بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الروضة النبوية للعلامة زيد الفياض رحمه الله تعالى، شرح العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم.
الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر.
قال رحمه الله تعالى: وتؤمن الفرقة الناجية.
قال شيخ الإسلام.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق
الخلق
مقادير الخلق. فأول ما خلق الله القلم قال له: أكتب. قال: ما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا. فقد كتب الله في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكروه اليوم قليل. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم. والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات، حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها،
وهم الجبري. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المبحث الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره.
هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمبحث القدر، وهو كلام مختصر جامع مانع فيه الرد على الطوائف التي خالفت في هذا المبحث، سواء القدرية من جهة وهم الذين غلوا في إثبات إرادة العبد ومشيئته حتى نفوا إرادة الرب سبحانه وتعالى، والجبرية الذين غلوا في إرادة الرب سبحانه وتعالى حتى نفوا إرادة العبد ومشيئته، ووضح وسطية أهل السنة والجماعة في هذا الباب. وأيضا بين أن الإيمان بالقدر على درجتين، وكل درجة تتضمن شيئين: درجة أولى وهي يدخل فيها العلم والكتابة، وهذه قال كان ينكرها غلاة القدرية قديما واليوم منكروه قليل، فبين أن الغلاة كانوا ينكرون الأمرين العلم والكتابة في اللوح المحفوظ. وأما الدرجة الثانية فهي المتعلقة بالمشيئة والخلق، ويتضمن شيئين: المشيئة وكذلك الخلق. وهذه إنما تكلم فيها وأنكرها هؤلاء المعتزلة الذين هم مجوس هذه الأمة، فجعلوا الإرادة للعبد والمشيئة للعبد، وأن العبادة هم الخالقون لأفعالهم. فبين رحمه الله تعالى منهج أهل السنة والجماعة، وأن الله عز وجل خالق أفعال العباد، وإن كان العباد الفاعلين لأفعالهم والذين تنسب إليهم أفعالهم، فالعبد هو المؤمن وهو الكافر، وهو البر وهو الفاجر، وهو المصلي وهو القائم. ورد أيضا على الجبرية الذين يرون أن العباد لا قدرة لهم على أفعالهم ولا مشيئة لهم، فقال وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. هذا خلاصة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مبحث القدر. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: ذكر المؤلف رحمه الله في هذا المبحث الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره، وذكر أن ذلك مشتمل على أربعة مراتب.
على أربع مراتب:
الأولى علم الله القديم، وأنه قد علم أعمال العباد قبل أن يعملوها.
نعم، هذا مرتبة العلم، وهذا العلم أزلي، أي لا يزال رب عز وجل يعلم ذلك، لا يزال رب عز وجل موصوفا بذلك، موصوفا بالعلم. فالله علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. علم الله عز وجل بما كان ومضى، وعلم الله عز وجل بما سيكون بما سيقع، وعلم الله عز وجل بما لم يكن لو كان كيف يكون. فهو سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، عليم بما كان وما يكون، وعليم أيضا بما لم يكن لو كان كيف يكون، كما قال الله سبحانه وتعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فالله عز وجل علم ما لم يكن لو كان كيف يكون، وكل ذلك يستوفي علم الله عز وجل. فعلم الله عز وجل شامل، يتضمن الجزئيات والكليات. نعم.
قال الثانية كتابة ذلك في اللوح المحفوظ.
نعم، أن ما علمه الله سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ مما يكون من ما يجري في هذا الكون إلى يوم القيامة، كما جرى بذلك القلم بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا كتابته في اللوح المحفوظ، وهي الكتابة العامة. كتابة في اللوح المحفوظ هي الكتابة العامة الشاملة، وهذه قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة. فالعلم لا زمن له، لأن العلم صفة أزلية وذاتية لله سبحانه وتعالى لا تنفك عنه. أما الكتابة لم تكن فكانت، لم تكن كتابة ثم صارت كتابة، لما خلق الله عز وجل القلم هذا زمنها، فأمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة، هذه الكتابة. نعم.
قال الثالثة مشيئة الله العامة وقدرته الشاملة.
نعم.
قال الرابعة إيجاد الله لكل المخلوقات، وأنه الخالق وكل ما سواه مخلوق.
فما وقع شيء في الكون إلى بمشيئته سبحانه وتعالى، مشيئة الله العامة وقدرته الشاملة. فالله عز وجل كل شيء وقع في الكون ما وقع إلا بمشيئته. درسنا اليوم بالمشيئة، كلامي أنا بمشيئته سبحانه وتعالى، أفعالي كلامكم أفعالكم، كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى ومشيئته. فأنا لي مشيئة بها درست وبها أعطيت، وأنتم لكم مشيئة بها حضرتم وكذا، لكن هذه المشيئة تابعة لمشيئة من؟ لمشيئة الله سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا يشاء الله. فمشيئة الله سبحانه وتعالى دي مشيئة عامة، وعنها يتفرع مشيئة العبد، لكن أنت لا تشعر بجبر ولا شيء، لك مشيئة ولك اختيار. ولذا كل واحد فيكم اليوم جاء جاهد نفسه، مثلا قد يكون عنده مصالح، قد يكون عنده أشغال، يقول أؤجل ذلك إلى ما بعد الدرس أو كذا. كل واحد فينا له اختيار وله إرادة وله كذا، ويمكن واحد يقوم الآن وممكن يجلس وممكن يكمل لآخر الدرس وممكن يقوم بعد بداية الدرس. لا تشعر بجبر، تريد أن تقوم تشعر بأنك أنت جالس ما تحرك، ألا تأتي فحملت حملا إلى الدرس أبدا، كما تقول الجبرية، ما لك إرادة ولا مشيئة، إنما حركاتك حركة يد المرتعش. حركة يد المرتعش هذه الإنسان ما يستطيع، الرعشة هذه ما يستطيع يتحكم فيه، ولا لو الواحد يتحكم فيها ما كانت تكون، ما أحد يحب أن يده ترتعش هكذا. فهو هكذا يقولون، حركتك حركة يد المرتعش. وهذا أمر تقره العقول، لأن لو ليس لي مشيئة في الفعل على ما أحسب عليه، لو ما لي إرادة في الفعل كيف أحسب عليه؟ يبقى الحساب على ما لا إرادة لك فيه ظلم، والله عز وجل ينزه عن ذلك. نعم. ثم الرابعة الخلق، الرابعة هي الخلق. نعم، الخلق هو الإيجاد. نعم.
قال: وهذا قول أهل السنة والجماعة، وهو القول الحق الذي يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان، خلافا للقدرية النفاة والمجبرة ونحوهم.
إلى هذا انتهى مبحث القدر. المفترض لو أن الناس اقتصروا على الحق هذا هو الحق، وبالتالي مبحث القدر مبحثا سهلا، ما في إشكالي، علم وكتابة ومشيئة وخلق، وكل ذلك ورد في القرآن، والله بكل شيء عليم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا يشاء الله، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، الله خالق كل شيء. هذه الأربع مرات أدلته. هل خالق غير الله يرزقكم، أم خلقوا من غير شيء وهم الخالقون؟ هذه خلاص ده الإيمان بالقدر، كأي مبحث من مباحث السنة. هذا هو الحق الذي ينبغي أن نتعلم. الإشكالية من أين نتجت؟ ممن خالف؟ وانظر بقى الكلام في القدر بعد ذكر المخالف، وما دخل في هذا المبحث من شبهات، وكيف الرد على الشبهات. هنا تصعب دراسة العقيد، هنا تصعب دراسة الفقه بمخالفة الناس. الصلاة ما صفتها؟ سهلة جدا، لكن الإشكال ليس في هذا، الإشكال في ماذا؟ في مخالفة الناس، كيف تجيب عنه؟ الحج سهل جدا، إحرام من ميقات، ووقوف بعرفات، وطواف إفاضة، وسعي حج، بس هذه الأربعة أركان. يتخلل هذا ما بد بمنى ما بد بمزدلف ورمي جمر. حج سهل، في كلمات معدودة، لا تعدو ماذا؟ كلمات معدودة، هذه أربعة، بقى أربع كلمات الأركان وسبعة للواجبات، يبقى 11 والبقي سنة. لو ما تكلمت ولا كلمة في الحج صح حج، حتى لو ما قلت لبيك اللهم لبيك، طالما أنك دخلت في الإحرام بنيتك في الإحرام والنسك. لكن إذا أردت أن تدرس فقه الحج هذا مجلد كامل يتعلق بهذا، وإذا نزلت إلى أرض الميدان الواقع وإلى الميدان وجدت مخالفة الناس تحتاج إلى فقهاء وعلماء، بل ودخل فيها مجامع وهيئات. فالعلم فعلا نقطة كفره من؟ الجاهل. وإلا هو فعلا العلم نقطة، العلم فعلا نقطة. هو في إشكالية في الخروج على الحاكم؟ أجمع أهل السنة لا يجوز الخروج على السلطان الظالم، فيها إشكالية؟ فيها إشكالية؟ ما فيها إشكالية. حكم بغير ما أنزل الله معصية من المعاصي، فيها إشكالية؟ فيها إشكالية. ضر إسلام للشعائر الظاهرة بس. يبقى يا إرهابيون يا تنظيمات يا جماعات، المسألة سهل. خروج ما يجوز على حاكم ظالم، حكم بغير ما أنزل الله معصية، الضر إسلام للشعائر. لو كان الأمر كذلك كما يحصل بقى ضرب كمين وتكفير مسلمين، ما هو تفجير وقتل بعد ماذا؟ بعد تكفير. ما هو هذا التفجير والقتل بعد تكفير، لأنه بيقتل كفارا، هو لو اعتقد أنه مسلم لن يقتله. طب لماذا تكفره؟ لأنه ما لأنه يجهل هذه الكلمة الثلاث، يجهل أن الحكم غير ما أنزل الله معصية من المعاصي، إلا إذا جحد أو كذب أو استحل أو غير ذلك من هذه الأمور. مسألة سهلة. لكن هذا كفر لكون يحكم بقوانين وضعية مطلقا، هذا قول الخوارج، وعليه الدار دار كفر، وعليه الحكومة كلها كفار، لأن هؤلاء أعوان الظلمة، هؤلاء أعوان الطواغيت. طيب بس جزء منهم الجاهل أو كذا، نقتل ويبعثون على النية. هو بيسأل الأول عن معتقد كل جندي؟ لا، هو ما يسأل، هو بيقتل، لأن هؤلاء يعاونون الطواغيت ثم يبعثون على النيات، ونحن إنما نقتل هؤلاء لأن هؤلاء يتطرس بهم السلطان ويبعثون على نيته. ما مشكل يفجر وراح مستشفى أطفال، مش مشكلة، مفجر وراح نساء وباعة، ولا إشكال، كل يبعث على نياتهم، كل يقتل، لأن ما نستطيع أن نتمكن من هؤلاء إلا بهذا. لو قلنا ننتظر حتى يخرج الجند ونقتله ولا الحاكم ونقتله، يبقى مش هنقتل. إن تقتل تقتل، وبعدين الناس تبعث على نيته، هذا هو. ويقع هذه الأمور والمسائل وذهاب الأمن ووجود هذه التعديات عشرات مئات ألوف، أيا كان فكر الخوارج، قرون تخرج، كلما خرج قرن قطع ويخلف قرن آخر وآخر وآخر وآخر. لو أنهم درسوا هذا المعتقد من منهج أهل السنة والجماعة، ولهذا نجد عند هؤلاء وبين أيدي هؤلاء مذكرات وفتاوى علمائهم، لكن نجد كتب السلف يدرسون وسطية، يدرسون طحاوية، يدرسون معتقد أهل السنة والجماعة أصول السنة الإمام أحمد، يدرسون ابن بطة، إلا لكائي ما يدرسون هذا أصلا، ما يدرسون هذا، إنما يحركهم فتاوى مشايخهم. والفتاوى معروفة، معروفة لكل قوم سلة، سلة معروفة عندهم. إن جاء الملاحدة تكلمون سلة معينة، إن جاء الحدثيون والتنويريون كما يزعمون الظلاميون هؤلاء يتكلمون فسلة معروفة، إذا جاء المشككون في السنة فسلة معروفة. ما عليك فقط مجرد أسبوع تحفظ كل المنهج، مجرد أسبوع، إنما هو مثلك تنتقل من كتاب لكتاب، من ديوان لديوان، كل ما تدرس تستشعر أنك في حاجة أكثر وأكثر وأكثر، كل ما تنهي كتاب يخرج لك كتاب كتاب بكتب. لا، هو غير مكلف بهذا. الإخواني عنده ثلاثة أربع كلمات احفظها واستدل عليه، التبليغي عنده ثلاثة أربع كلمات، الداعش عنده ثلاثة أربع كلمات، القائد عنده ثلاثة أربع كلمات، المطلوب أن يحفظ هذه، الجبري عنده كلمتين، القدري عنده كلمتين، المرجئي عنده كلمة، الأشعري عنده كلمات معينة، هذه كذا خرجت من أفكار ناس. فلهذا لا يدرسون من الشريعة إلا هذه الكلمات فقط، إنما يدرسون كتب السنة يرجعون إلى أئمة السنة. لا أبدا، هذه المشكلة، هذه المشكلة الكبرى. وكل هذا، كل هذه الشبهات، كل هذه النتوءات والخروج على الحق يصب عند أهل السنة أمامهم
مقلب عفن بالشبهات والبدع والضلالات، وعلى أهل السنة أن يرد على كل هذه الشبهات. فالقدر يدرس فكرته، والجبر يدرس فكرته، والأشعار يدرس فكرته، والخارج يدرس فكرته، وأنت تدرس كل هذا. لماذا؟ لأنك أنت حارس الحدود، حارس الحدود حتى لا يخترق الحق من قبلك، وحتى لا يخترق ولا يتسلل إلى هذا الحصن الحصين وهو السنة. فلا بد أن تدرس كل هذا. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر يقع فيه. تريد أن تحصن أبناء المسلمين الصغار اليوم، بدل ما يحفظ الله في كل مكان تحفظ الله في السماء قبل ما يأخذ الله في كل مكان. تعرف أن الله في السماء، تعرف أن الله بيتكلم، أن الله يحب، أن الله يرضى، أن الله يغضب، تعرف أن الله خالق كل شيء. هذه المسائل متنازع فيها، هل من خالق غير الله؟ سبحان الله، صرت تعلم الصغار تحصنهم. يا بني الله خالق كل شيء، يا بني الله على كل شيء قدير. ويأتيك من يقول لا، ليس على كل شيء قدير، ده على ما يشاء قدير، وليس على كل شيء قدير، على ما يشاء. وما لم يشاءه لعجزه، عاجز عنه. يا الله يا اخواني، يعني ما في شيء لا ترك لك، الله خلق كل شيء. يعني مسألة، مسائل عامة. ما ترك لك، الله على كل شيء قدير. ما ترك لك، الله بكل شيء عليم. ما ترك لك، ما يشاء الله يضلل وما يشاء على يجعله صراط مستقيم. ما تركوها لك، ما تركوها لك، ما ترك لك. الإيمان بضع وستون شعبة، أعلى لا إله الله، وأدنى إماطة الأذى عن طريق، والحياء شعبة من الإيمان. كلام واضح، هم لا يرون الحياء شعبة من الإيمان، هم لا يرون إماطة الأذى شعبة من الإيمان. والنبي يقول أعلاها لا إله الله، أدناه إماطة الأذى عن طريق، والحياء شعبة من الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هذا إيمان. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ما تركوا لنا شيئا، ما تركوا لنا شيئا. والأصل أنك يا صاحب السنة تعرف كل هذا، مضطرا إليه لتكون حارس حدود، ولتكون قائما على الثغور، ولك أن تغفل. ومن هنا كانت حياة السلفي السني لله، لله عز وجل. ما تأخذ دنيا، الولد يزوجه، البنت تزوجها، أجيب فلوس منين، أسافر بقى برا أمر إلى الله، والدرهم والدينار، والدولار بقى بكام، هو الدينار ديهم كام، هو الذهب بكام، هو الغسالات بكام، هو البيت بكام، هو كذا بكام، ويترك دينه. أبدا ما يستطيع، ما يستطيع. ولو ما تزوج الأولاد، ولو ما تزوج البنات، عندهم قوت اليوم وليلة، خلاص الله يرزقهم، ولا كل واحد يطلع يزوج نفسه. إنما هذا دين، هذا دين ما يغفل عنه الإنسان، ما يمكن تغفل عنه. لهذا احتسب مذاكرتك، احتسب حضورك، هذا لدينك. إن لم ترد أنت من يرد، إن لم تتعلم أنت من يتعلم. غيرك، غيرك فكرة من هذه الأفكار، غيرك ما يصون سنة. ولو قال أنا من أهل السنة، ولو قال أنا سلفي، هذا سلف برهامي، وإذا سلف رسلاني، وإذا سلف عبد المقصود، وإذا سلف سلمان، وإذا سلف قرني، وإذا سلف عدوي، وإذا سلف سلفي سلفي إيه يا أخوان؟ سلفه شيخه، سلفه جماعته، سلفه طائفته. أما السلف اللي سلفه النبي والصحابة، أما سلفي بالكتب بما ترك لنا من ميراث عظيم، سلفي أثري. تسأل ما دينك، يقول قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، قال التابعون. سلفي لا ينتهي انتماء إلا للسنة. سني، سني لا يعرف إلا السنة. سني لا يتعصب بشيء من الأهواء، وحد طريقة في الاتباع، فالنبي بإطلاق وحد طريقة في العبادة، فالله معبوده والنبي متبوعه. هذا السبب الحق، هذا السني بصدق، هذا في الأمة قليل، هذا في الأمة قليل. تدرس مبحث القدر، تدرس مبحث الإيمان، مبحث الأسماء والصفات، مبحث الخروج، مبحث كل هذا لا بد أن تقوم عليه. لهذا السني يحتسب، لا أذاكر لأكون شيخا، لا أذاكر لأكون طالب علم كذا، لا أذاكر لتحصل شهادة، أذاكر عبادة، أذاكر حراسة لديني، أذاكر لأصون نفسي وأمتي وأولادي، لأن يهدي الله بك رجل واحد الخير لك من حمر النعم. أنا دعوة رجل وأنت دعوة رجل وهذا دعوة رجل، أفكرك هذا أصلحه الله لك بدعوة عالم، ببيان عالم، بفتوى عالم، أنقذ الله عز وجل بالعلماء الناس. فأنت تقوم بهذا، هذا واجب عليك لمن قدر على ذلك، حراسة، حراسة الدين. فلا تتولى يوم الزحف، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. فأنا أرجو أنك ما تنظر إلى العلم هذا على أنه ده فضل هذا، يعني ما بقي من وقت بعد عيالي وبعد زواجهم وبعد أكلهم وبعد شربهم وبعد لبسهم وبعد تعليمهم وبعد جامعاتهم وبعد مدارسهم، أبقى أشوف الدين، نبقى حضرنا درس كده وخلاص، نشوف يعني نبقى نقرأنا كتاب كده وخلاص، وانت نائم على ظهرك لا تستشعر هذا الأمر، لا تستشعر. لو قيل في البلد هذه أسد مفترس يكون ليلا يخرج ليلا، من الذي سيأمن أن يخرج ولده؟ من الذي يأمن يفتح بيته؟ لعله يفتح فاجد الأسد هذا، لعله ينزل ولده ويجد الأسد هذا. والله لو قيل كلب مسعور حتى لحرس كل من بيته. أما دين الله سبحانه وتعالى فاحتسب هذا الأمر، أنت وفقك الله سبحانه وتعالى بصرك، يبقى لابد أن تقوم على هذا الدين القيام الأول الأكبر، وكل ما عداه تبع اللي يفجر هؤلاء الذين فجروا والذين كفروا، إنما هم أناس ما سمعوا سنة، ولو سمعوها لما كانوا، وأنتم لو لم تسمعوا السنة لما أمنا أن تكونوا أمثالهم، لأن هؤلاء يحمسون ويعبؤون هذا الدين. ولو قتلت يا خيل الله اركبي يا أحفاد خالد يا أحفاد عمرو يا أحفاد، إنما يمارس عليهم تلك التعبئة حتى يمسك سلاحه متعبدا الله بهذا، متعبدا الله بهذا. شأن هذا الخارجي يقتل أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين وصهر رسول رب العالمين علي بن أبي طالب رضي الله عنه الصحابي الجليل، ومع ذلك يبكي قبل أن يقتص منه. لما؟ لأنها نفس واحدة تقتل في علي. كيف وصل الخوارج إلى تعبئة وإقناع قاتل علي بن أبي طالب أنك على الحق المبين، لدرجة أنه كان يتمنى أن تكون له 100 نفس تقتل في علي، يكون 100 نفس تقتل في علي. فمن بعد علي إذن؟ من بعد علي؟ جنود، حكومات، من بعد علي اللي يتمنى قاتل علي رضي الله عنه أن تكون له 100 نفس تقتل في علي، تقتل في علي؟ يبكي لأنها نفس واحدة، سيقتل مرة واحدة خلاص، سيقتل مرة واحدة. كم يتمنى أن تكون له 100 نفس تقتل في علي؟ ضربة تقي وليست ضربة شقي، سبحان الله. إذن التعبئة ليست سهل، فلو ما كان الإنسان على السنة لعبئ هذه التعبئة، على السنة الخالصة ولهذا يواجه الإرهاب بماذا؟ بالسنة. لا بد أن تكون هناك صراحة. الإرهاب لا يواجه إلا بالسنة. لا الإرهاب يمنعه سجن ولا يمنعه مدافع ولا طائرات استكشافية. ما يمنع الإرهاب إلا السنة تعمم تنشر فتتحول قناعة هؤلاء الشباب إلى أصول. تخيل ملتحي يقتل يتعبد وملتحي اللهم اصلح أمتنا ولاة أمورنا. مجتمع ملتحي بيقول لك هو الوزير سمح بالصلاة وعدم ورفع الحظر وكذا يوم ايه والنهاردة ولا بكرة ولا الجمعة ولا هو انا البس الكمامة ولا ما البسهاش قابل كمامة بعد مسافة ولو انك انت في مسجد في الصحراء لا معك وزير ولا معك غفير ولا معك وزير ولا معك اي شيء لكن تتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا. من الذي انتج هذا وربى على هذا الامر ومن الذي انتج هذا وربى على هذا الامر؟ اذن السنة. اذن الفرق بين الارهاب والامن والامان السنة. السنة السنة ليس لا خوف من سجون ولا خوف من سلاح ولا خوف من نظام لان صاحب السنة قد يكون في مكان لا نظام ولا سلاح. صاحب السنة يتكلم بها مع زوجته على الفراش ما يسمعه احد ولا عنده كاميرات ولا عنده مخابرات ويتكلم على سريره مع زوجه بالسنة. ما يجوز يدعو على الحاكم ولا يذكر مثلا الحاكم لو جاء تكلم مع زوجته قالت قف ليس من السنة. ما يجوز لمع أولادهم يفسرون صورة متقابلة متباينة تباين عجيب. واحد يحمل سلاح ويقتل ويقول أتمنى لو كانت لي 100 نفس. واحد آخر في السجن يريد حارسه أن يأذن له ليعود إلى بيتي وأولادي ليلا ثم يأتي في الصباح فيقول لا أعينك على خيانة الأمير وخيانة السلطان. واحد لا يريد أن يمشي ليلا قال لما نذهب وكذا قال أين العلم فين العلم أليس السلطان قد نهى؟ طب كيف مربى للتربية؟ هيجير بتاع مدد بادو يقول الإرهاب الآثم وانت ايه؟ هو ياخذ منك انت مدد يا اموات ما ياخذ منك انت. السنة هذه السنة اعظم سلاح يواجه به الإرهاب السنة. والدليل لولا السنة بعض فضل الله لانقلب الشباب هؤلاء إلى جيوش يحاربون ويفجرون. ما يستهان بواحد على السنة يا كده انتوا عن عددكم كم واحد؟ ما الواحد ده ممكن يفجر مديرية أمن. ايه يعني الواحد هذا؟ ما الواحد ده ممكن يفجر كمية الواحد هذا؟ ما يستهان. والذين يفجرون ويلبسون أحزاب نسيفة إلا أحد واحد اثنان ثلاثة أربعة. فوجب أن تدرس كل هذا حتى ترد على كل هذا ولا يكون إلا بسلاح العلم والحصانة. فالحق كلمة والعلم مرجعه إلى نقطة لكن كثر ذلك من الجاهلون بالشبهات. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى والمخاصمون في القدر نوعان أحدهما من يبطل أمر الله ونهيه بقضائه وقدره كالذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا والثاني من ينكر قضاءه وقدره السابق والطائفتان خصماء الله.
أحدهما المخاصمون في القدر نوعان، أحدهما من يبطل أمر الله ونهيه بقضائه وقدره كالذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، والثاني من ينكر قضاءه وقدره السابق. طيب، أحدهما من يبطل أمر الله ونهيه بقضائه وقدره، هذا هؤلاء هم من؟ القدرية ولا الجبرية؟ الجبرية. والثاني من ينكر قضاء وقدره السابق في أفعال العباد، لأن العباد هم الفاعلون أفعاله، فهؤلاء هم القدرية. نعم، وإبطال الأمر والنهي لأن هذا مقتضى، طالما العبد ماله فعل يبقى يبطل الأمر والنهي، إذا على ما يوجه الفعل ويطلب الفعل ممن لا يملك ذلك. نعم.
قال والطائفتان خصماء الله. قال عوف من كذب بالقدر فقد كذب بالإسلام، إن الله تبارك وتعالى قدر،
لأن الإسلام أمر ونهي، الإسلام أمر ونهي تشريع، يحسب الله عز وجل العبادة على هذا، فإذا بطل ذلك بطل الإسلام. نعم.
إن الله تبارك وتعالى قدر أقدارا وخلق الخلق بقدر وقسم الآجال بقدر وقسم الأرزاق بقدر وقسم البلاء بقدر وقسم العافية بقدر وأمر ونهي.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
وقال الإمام أحمد القدر قدرة الله، واستحسن ابن عقيل هذا الكلام جدا وقال هذا يدل على دقة علم أحمد وتبحره في معرفة أصول الدين، وهو كما قال أبو الوفاء، فإن إنكار القدر إنكار لقدرة الرب على خلق أعمال العباد وكتابتها وتقديرها، وسلف القدرية كانوا ينكرون علمه بها، وهم الذين اتفق السلف على تكفيرهم.
لما منكروا العلم، فالقدر قدرة الله، أنت تقول الله ما قدر أفعال العباد، لأنه لو قدر أفعال العباد هؤلاء يقولون لو قدر أفعال العباد إذن قدر عليهم ماذا؟ المعاصي وكذا، فكيف يقدر عليهم المعاصي ثم يحاسبهم عليه؟ طيب، يعني معناه من لازم كلامكم أن الله عز وجل ما يريد معاصي والعبد يريد المعاصي والشيطان يريد له ذلك، فغلبت إرادة العبد إرادة الرب، يبقى هنا وصف الله بالعاجز، فأنتم أردتم أن تنفوا عن الله الظلم فوصفتم الله بالعاجز، من هنا كان القدر قدرة الله سبحانه وتعالى. من آمن بالقدر وأن الله على كل شيء قدير، وأن من يشاء له يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، وأن الله عز وجل قدر وعلم وإلى آخره، وكل شيء ما يقع لمشيئته وقدرته سبحانه وتعالى وإرادته، من علم ذلك؟ علم أن الله على كل شيء قدير وأنه حكيم سبحانه وتعالى، فآمن بالمشيئة وآمن بالعلم وآمن بالقدرة وآمن بالمشيئة وآمن بكل هذا، وآمن بالحكمة أيضا، آمن بالحكمة لله عز وجل في خلقه شؤون وحكم. نعم.
قال وفي تفسير علي بن أبي طلحة
فسلف القدرية، يعني نقصد المعتزلة، كانوا ينكرون علمه بها، هم يؤمنون بالعلم والكتاب. طيب إذا كان علم وكتب، ما الذي يمنع أنه يشاء ويريد طالما أمنت بالعلم والكتابة؟ ولهذا هؤلاء يخصمون بالعلم، إذا علمت أن الله يعلمها وأن الله عز وجل كتبها أو كذا، يبقى إذن آمنوا بأن الله عز وجل شاءها و خلقها، لكن للعبد إرادة ومشيئة بها يحاسب، لأن الله عز وجل ما يحاسب إلا بعد إنزال كتب وإرسال رسل وبلوغ محجة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالعبد هو الفاعل، هذا اختيارا، والعقلاء يقولون هذا، ولهذا كل يعلم ذلك. نعم.
قال وفي تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال الذين يقولون إن الله على كل شيء قدير.
الله أكبر. نعم.
قال وقوله خيره وشره، فهو تعالى الخالق لكل شيء، وما يقع في الكون فهو بمشيئته، وإن كان لا يحبه ولا يرضاه فإنه خلق الخير والشر لما له في ذلك من الحكمة التي باعتبارها كان فعله حسنا متقنا.
نعم، وما يقع في الكلف بمشيئته وإن كان لا يحبه ولا يرضى، هذا بما يتعلق بماذا؟ بالكفر والمعاصي وكذا وكذا، هذا كله بمشيئته سبحانه، وإن كان لا يحبه ولا يرضى. إن تشكروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، وإن تكفروا يرضه لكم، وإن تشكروا يرضه لكم. فلهذا يكون ما وقع بإرادة كونية شيء وما يكون بإرادة شرعية شيء آخر. فالإرادة الشرعية متعلقة بما يحب من الإيمان ومن الطاعات، والإرادة الكونية تتعلق بما يحب وبما لا يحب. فالكفر والإيمان كل ذلك بالإرادة الكونية. فالله عز وجل يريد كونا ما لا يريد شرعا، أراد الكفر كونا لكن ما أراده شرعا، فنهاك عنه، فلا التباس في الأمر. ما تقول لماذا الله ما يرضى الكفر؟ إذا لماذا أمر، لماذا نهى عنه؟ إذا كان الله لا يرضى لماذا نهى عنه؟ يكفيك أن الله نهى عنه. أما لماذا؟ ابتلاء، يوجد الكفر يوجد الإيمان، ثم هداك النجدين، هذا كفر وهذا إيمان، وأرسل إليك رسل وأنزل إليك كتبا، عرفتك الكفر وعرفتك الإيمان، وحضرتك من الكفر ودعتك إلى الإيمان، وبينت أن عاقبة الكافر الخلود في النار، وأن عاقبة المؤمن الدخول إلى الجنان. طيب ماذا تريد أكثر من هذا؟ ابتلاء وامتحان واختبار، كما نختبر نحن الآن في الدنيا. الطلبة بتذاكر وبيجي لهم المدرسين وتوزع عليهم المناهج، ثم يعقد امتحان ليعلم من المتفوق ومن غير المتفوق فقط. ايه الاشكالية؟ ان يجعل امتحان واختبار فيه اشكال، والامتحان واختبار متنوع، تأخذ رخصة قيادة باختبار وامتحان. تنجح في الجامعة وكذا باختبار وامتحان. نعم، يبقى لحكمة. وبالتالي احنا عندنا لا تعارض بين إرادة كونية، إيمان بإرادة كونية وإيمان بإرادة شرعية، لأننا فصلنا بين الأمر الكوني القدري وبين الأمر ماذا؟ الشرعي. نحن في الإرادة بالإرادة الشرعية نفعل. ما المطلوب منا؟ ما المراد منا شرعا؟ الإيمان والطاعة، خلاص فعلنا، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، وفي نفس الوقت أمن كونا بما يجري فيها وبما أو خلق الله عز وجل من الكفر ومن المعاصي، وقلنا بأن الله خالقه وأن الله شاءه وما وجد إلا بإرادته سبحانه. لكن نقول إرادة ماذا؟ كونية. فإن قال قائل علام الله عز وجل يخلق ذلك ثم ينهى عنه، أليس الأولى أنه لا يخلق هذا؟ أليس الأولى أنه لا يخلق هذا أصلا؟ نقول نهاك عنها ولا ترك؟ لا نهاني، وبين عاقبة من يأتي المعاصي والكفر كذا ولا ما؟ نعم بين لي. إذا لا تلومن إلا نفسك. وأما لماذا؟ فامتحان وابتلاء واختبار. الذي خلق الموت حتى ليبلوكم أيكم أحسن عملا أخلصوا وأصوب. يبقى امتحان واختبار، جعلك هذا جعلك هذا. كما أنه أمهل إبليس لحكمة ليبقى هذا في الكون، فلا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء أحياهم وماتوا؟ كل هذا مقدر. نعم، يبقى لحكمة. يبقى هنا آمنا بكل شيء، آمنا ب أن الله خالق كل شيء، خالق الخير والشر، آمنا كونا، آمنا بالإرادة الشرعية، الله أراد منا الخير ونهانا عن الشر. لماذا؟ لحكمة. الحكمة تبين عظمة الرب، لا تبين التناقض، لماذا يكره هذا ويخلقه؟ زي اللي بيقول لك الآن، تقول له ليه تداخلك؟ لا، تم دولة عاملة المصانع، يبقى أنا بدخن خلاص. هو لو كان حرام كانوا صنعوه وكذا، طب أنت الآن تهلك نفسك، تهلك نفسك أنت الآن، تقول في مصانع. ولهذا هل تقبل هذا العذر من ابنك؟ أبدا. زوجتك خانت وقلت صادها بقدر، هي قالتك بقدر، وأنا زنيت بغير قدر، هذا القدر. مثل ما قالت المرأة لزوجه، أليس هذا بقدر؟ ولا أنت اتبعت ماذا ابن عباس؟ صبأت واستغفر الله من خروج عن مذهبه، سبحان الله. فالأمر لا إشكال فيه عندنا. ولهذا فهم الإرادة الكونية والشرعية مهم جدا جدا، لنفرق بين خلق الله للكفر والمعاصي وكذا، وخلق الله للإيمان والطاعات وكذا. لأن بعد الخلق جاء ماذا؟ ده الأمر الكوني القدري. جاء ماذا؟ جاء الأمر الشرعي، جاءت الرسل وأنزلت الكتب وهديناه النجدين وأوضح الله السبيل، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. نعم.
فإنه خلق الخير والشر لما له في ذلك من الحكمة التي باعتبارها كان فعله حسنا متقنا.
شوف لما له من الحكمة، يبقى لماذا خلق الشر؟ ليه خير وشر؟ لما له من الحكمة، انتبه بقى، التي باعتبارها كان فعله حسنا متقنا. ولهذا نفرق بين التقدير فكله خير، وبين المقدورات ففيها الخير والشر. انتبهوا يا اخوان، انتبهوا، هذه العبارة التي باعتبارها كان فعله حسنا متقنا، هنأخذ منها ماذا؟ التفريق بين التقدير الذي هو فعل الله فكله خير، حتى بإيمان إبليس خير. ليه؟ لحكمة. يبقى فعل الله، تقدير الله كله خير، أما المقدورات ففيها الخير المحض وفيها الشر المحض وفيها من جمع بين الخير والشر، وكل ذلك بإذنه ومشيئته سبحانه وتعالى. ولهذا الشر يضاف إلى الله من جهة الخلق، فالله خالق كل شيء، أما من جهة تقديره سبحانه وتعالى فلا يضاف الشر إلى التقدير. ولهذا الشر ليس إليك فيما يتعلق بتقدير سبحانه، فالشر ليس إليه أبدا. أما ما يقع في المقدورات ففيها الشر وفيها الخير. نعم نعم، المعلوم أين المعدوم؟ ما يمكن أن يكون. نعم فين احنا يا شيخ ابراهيم؟ عدناها من زمان، هتجي لك ان شاء الله، ده في كلام شيخ الاسلام لكنها تاتي. نعم.
قالت
لا، وقال كل شيء قدير، قدره من الموجودات والمعدومات، وانا سبحانه على كل شيء قدير، من الموجودات والمعدومات، من الموجودات فاوجدها، والمعدومات اللي ما اوجدها ما اوجدها لعجزه، وانما ما اوجدها لمشيئة لحكمته. شيء من الموجودات والمعدومات يطلق عليه شيء. نعم. لكن الفرق بين هذا معدوم ومستحيل، ومستحيل. نعم.
فإنه خلق الخير والشر لما له في ذلك من الحكمة التي باعتبارها.
فهو يرد على من يقول وهو على ما يشاء قدير، فارتباط القدرة بالمشيئة، هو يقول لا، ارتباط القدرة هنا القدرة عامة وليس مرتبطة بما شاء، لأنه يقول موجودات دي اللي قدر عليه، معدومات ما قدر عليه. هو بيقول لا، هو على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما لم يوجده الله فلعدم مشيئته، هذا متعلق بالحكم وليس متعلق بالقدر. هو يريد الشيخ الإسلام هذا. نعم يقول ايه قوله؟
نعم.
الشيء الذي عليه أهل السنة والجماعة وعامة حركة آدم من جميع الأصناف المعدوم ليس في نفسه شيء
وأن ايوه بس هذا ماذا يريد؟ مش ان كلمه شيء ما لا هنا قال اعد كلام ده مبحث آخر على فكرة، دي مبحث آخر، ده مبحث آخر. إنما المبحث أذكره هنا عموم قدرة الله عز وجل على الموجود، عموم الموجود وعلى المعدوم، عموم القدرة. دي مش ده مبحث هنا عموم القدرة، ليس مبحث هذا لو الإطلاق المعدوم على الشيء أم لا. ما هو نعم، هو سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. ما معنى المعدومات؟ يعني التي ما وجدت لعدم مشيئة الله عز وجل به. فإذا ولهذا على ما شاء قدير، على كل شيء قدير، هذا المبحث ولا مبحث. فعلى كل شيء قدير، هم قالوا المشيئة مرتبطة بماذا؟ بالموجود، ما شاء الله عز وجل خلقه هذا القدرة أنصت به. رد هنا على عدم عموم القدر، فهو ينبه إلى أن عموم القدرة متعلق بالموجود والمعدوم. طيب ما الدليل؟ إن الله على كل شيء قدير، يبقى دخل فيه ما شاء الله عز وجل وجده وما لم يشاء الله عز وجل وجوده. نعم، ده مبحث يأتينا أيضا، مبحث آخر. نعم.
قال: فإنه خلق الخير والشر لما له في ذلك من الحكمة التي باعتبارها كان فعله حسنا متقنا، كما قال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، وقال: صنع الله الذي أتقن كل شيء. فلهذا لا يضاف إليه الشر مفردا، بل إما أن يدخل في العموم، وإما أن يضاف إلى السبب، وإما أن يحذف فاعله. فالأول كقوله تعالى: الله.
فلهذا نقول لما بنقول يعني إضافة الشر إلى الله لا تكون مباشرة، وإنما ما يضاف إليه الشر مفردا. يقال شر الله، لا، إنما إما بالعموم الله خالق كل شيء يبقى يدخل فيه الخير والشر، وإما أن يضاف إلى السبب، وإما أن يحذف فاعله، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، والشر ليس إليك. نعم.
قال: فالأول كقوله تعالى: الله خالق كل شيء.
نعم.
والثاني كقوله: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.
نعم.
والثالث كقوله فيما حكاه عن الجن: وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا.
نعم. يبقى الأول دخول الشر في العموم، الله خالق كل شيء، والثاني إضافته إلى السبب، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، والثالث كما حكاه عن الجن: وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، اللي هو أن يحذف فاعله. يبقى هنا هذه الإضافة ليست إضافة مفردة، أن الشر يضاف إلى الله عز وجل مفردا، يعني عاريا عن هذه الثلاثة أمور. فالشر لا يضاف إلى الله عز وجل مفردا، إنما يدخل في ماذا؟ في العموم. وهذا يكون من جهة ماذا؟ هذا يكون من جهة المقدور، أما من جهة التقدير فلا شر فيها مطلقا، ده التقدير ده شر فيه، أما من جهة المقدور
فالله عز وجل خالق الشر لكن لحكم. طيب هل يضاف هذا المقدور إلى الله؟ نقول إضافة مفردة لا، لا يضاف إضافة مفردة، إنما يدخل في العموم. الله خالق كل شيء، يضاف إلى سببه، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يضمر الفاعل فلا يسمى فاعله، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. لما جئنا هنا أضمر، لما جئنا إلى الخير ها أم أراد بهم ربهم رشدا. ولهذا لما قال النبي والخير بيديك هذا إضافة، والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، ما معنى ذلك؟ أنهم قالوا هذا من باب يعني كمال الثناء على الله سبحانه وتعالى، فلما قال والشر ليس إليك ما يضاف الشر إلى الله عز وجل كإضافة مفردة وكذا، وإن كان الشر هو خالقه سبحانه وتعالى، فليس هذا نفيا لخلق الله للشر. والشر ليس إليك يعني خلقا، لا، الله خالق كل شيء. فإما أن يقال والشر ليس إليك في مقدور في تقديرك في فعلك، فالله عز وجل لا ينسب إليه الشر أبدا قط في هذا. وإما أن يقول لأن الشر الذي يقع بالناس إنما بسببهم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، إما أن يكون هذا من باب كمال الأدب أيضا مع الله سبحانه وتعالى وهكذا، لأن المعرض معرض الثناء، ومعرض الثناء قائم على ماذا؟ على كمال الأدب. نعم نعم. كيف يعني مثاله؟ متبسة وتقدير مش مفرد، لكن المفرد ما قلت شر الله هذا شر الله، لا ما يصلح، ما أقول هذا شر الله. نعم.
قال وقد قال في أم القرآن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فذكر أنه فاعل النعمة وحذف فاعل الغضب وأضاف الضلال إليهم. وقال الخليل وإذا مرضت فهو يشفين، ولهذا كان لله الأسماء الحسنى فسمى نفسه بالأسماء الحسنى المقتضية للخير.
تقول وقد قال في أم القرآن،
وقد قال في أم القرآن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فذكر أنه فاعل النعمة وحذف فاعل الغضب وأضاف الضلال إليهم. وقال الخليل وإذا مرضت
صراط الذين أنعمت عليه، فهنا ذكر أنه فاعل النعمة أنعمت، ولهذا يحذر القراء من أن تقرأ أنعمت أنعمت عليهم فتضيف النعمة إلى نفسه، قالوا هذا يبطل الصلاة إذا قرأت صراط الذين أنعمت عليه، لأنك أضفت النعمة إلى نفسك، فالنعمة هنا مضافة إلى الله صراط الذين أنعمت عليه. طب وحذف فاعل الغضب غير المغضوب عليهم، ما قال غير الذي غضبت عليهم، لكن غير المغضوب عليهم، مع أن من الذي غضب عليهم؟ الله. وأضاف الضلال إليهم ولا الضالين، ولم يقل ولا الذين أضلتهم. نعم. وقال الخليل،
وقال الخليل وإذا مرضت فهو يشفين، ولهذا كان لله الأسماء الحسنى فسمى نفسه بالأسماء الحسنى المقتضية للخير. وإنما يذكر الشر في المفعولات كقوله تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، وقوله نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وهذا لأن
فسمى نفسه بأسماء الحسنى مقتضية للخير، وإنما يذكر الشر في المفعولات. نعم. كقوله تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، وقولا بعبادي أن أنا غفور وأن عذابي هو العذاب الأليم، وأن الله غفور رحيم هنا كذا الوصف لله عز وجل شديد العقاب، عقابه شديد، ها يذكر في المفعولات. كذلك عذابي هو العذاب الأليم، أما الله أنا الغفور الرحيم. نعم.
وهذا لأن ما يخلقه من الأمور التي فيها شر بالنسبة إلى بعض الناس له فيها حكمة، وهو بخلقه لها حميد مجيد له الملك وله الحمد، فليست الإضافة إليه شرا ولا مذمومة.
فليست بالإضافة إليه شرا ولا مذمومة،
فلا يضاف إليه ما يشعر بنقيض ذلك، فإن الشر لا يدخل في شيء من صفاته ولا في أفعاله، كما لا يلحق ذاته تبارك وتعالى، فإن ذاته لها الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه.
نعم، يعني يقصد بالنسبة للتقدير ذاته، بالنسبة لفعل الله ذاته، فالشر لا يدخل في صفاته ولا في أفعاله، كما لا يلحق ذاته سبحانه، كما أن ذاته لا يلحق به شر، كذلك فعله، كذلك تقديره، كل ذلك لا يلحق به شر، فإن ذاته لها الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه.
وأوصافه كذلك لها الكمال المطلق والجلال التام، ولا عيب فيها ولا نقص بوجه ما. وكذلك أفعاله كلها خيرات محضة لا شر فيها أصلا، ولو فعل الشر سبحانه لاشتق له منه اسم، ولم تكن أسماؤه كلها حسنى.
لو عاد الشر إلى فعله هو لاشتق له منها اسم، يبقى الشرير. نعم.
ولم تكن أسماؤه كلها حسنى، ولعاد إليه منه حكم تعالى وتقدس عن ذلك.
نعم.
وما يفعله،
يبقى إذن نفرق بين مفعولات الله وفعل الله، فالفعل لا شر فيه، فعله صفته ذاته كل هذا لا شر فيه، ولا يضاف الشر إليه أبدا على أي وجه، إنما المفعولات نعم، ولماذا؟ لحكم. نعم.
وما يفعله من العدل بعباده وعقوبة من يستحق العقوبة منهم هو خير محض، إذ هو محض العدل والحكمة، وإنما يكون شرا بالنسبة إليهم، فالشر واقع في تعلقه بهم وقيامه بهم، لا في فعله القائم به تعالى. ونحن لا ننكر أن الشر يكون في مفعولاته المنفصلة، فإنه خالق الخير والشر، ولكن هنا أمران ينبغي أن يكون منك على بال. أحدهما أن ما هو شر أو متضمن للشر فإنه لا يكون إلا مفعولا منفصلا، لا يكون وصفا له ولا فعلا من أفعاله.
هذه المسألة الأولى، أن ما هو شر أو متضمن للشر فإنه لا يكون إلا مفعولا منفصلا، أي أنه لا يعود إلى الله عز وجل صفة أو فعلا أو ذاتا أو كذا، بل هو مفعول منفصل. إبليس هذا شر من مقدورات مفعولات، هذا منفصل، طيب لا يكون وصفا له ولا فعلا مفعال. طب الثانية؟
الثاني أنه أن كونه شرا هو أمر نسبي إضافي،
تمام،
فهو خير من جهة تعلق فعل الرب وتكوينه به، وشر من جهة نسبته إلى من هو شر في حقه،
تمام، فله وجهان. هذا الشر أمر نسبي إضافي، شر بالنسبة لماذا؟ لمن هو شر في حقه، إنما من جهة الرب ليس بشر. أنت الآن مثال، يعني والله المثل الأعلى، الآن أنت تمنع عن ولدك المصاريف اليوم أو الأسبوع، هذا فعلك، هذا تعلق بأمران، أو منعك المصاريف هذا تعلق بأمران، من جهة هذا الولد كان شرا له، طب من جهتك أنت هذا خير. ليه؟ لأنك تربي ولدك، لأنك ما حرمت من المصاريف إلا لعقوبة على فعل معين، مثلا ممكن يكون أخذ في العيد مثلا 100 جنيه ولا 200 جنيه فصرفها وأنفقها وبذرها بدون دافع، فتقول خلاص أنت محروم أسبوع حتى لا يعود إلى هذا. يبقى هذا الشر بالنسبة لمن؟ بالنسبة للولد، أما بالنسبة لك هو خير لأنك تربي ولدك، قد تعاقبه عقابا ما، هو بالنسبة له شر لكن بالنسبة لك هذا خير. نعم. فله وجهان، هو من أحدهما خير، ومن الوجه الذي نسب منه إلى الخالق عز وجل خلقا وتكوينا ومشيئة، وهو الوجه الذي نسب منه إلى الخالق سبحانه وتعالى خلقا وتكوينا ومشيئة، لما فيه من الحكمة البالغة التي استأثر بعلمها وأطلع من شاء من خلقه على ما شاء منه، فقد عرفت أن كونه شرا هو أمر إضافي، وهو في نفسه خير من جهة نسبته إلى خالقه ومبدعه. يبقى في أمران. الأمر الأول أن الشر لا يكون إلا مفعولا منفصلا، ليس في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته. الأمر الثاني أن الشر هذا نسبي، وقد يكون شرا لك أنت أيضا من وجه وخير من وجه. فحينما تخسر تجارتك مثلا، خسرت، هذا شر، لكن قد يكون خير من وجه أيضا، ألا وهو ماذا؟ أنك لو ضللت تربح، تربح في هذه التجارة قد تطغى، فأراد الله بك خير، خسرت لخير أراده الله بك، لكنك لا تعلم. ولهذا أنت ما عليك إلا أن تبذل أسبابا ثم ترضى بالقضاء إليه وقدره، خسارة، مكسب، توسع، ضيق، صحة، مرض، أنت ما تدري، قد يكون لك المرض وتبقى 20 سنة تدعو الله ولا يستجاب لك بالشفاء، وقد يستجاب لك بعد 20 سنة. أنت ترى أن هذا شر، فأنت تحت هذا المرض 20 سنة كم عانيت وكم وكم، لكن كم ابتهلت، كم تعبت، كم أقبلت، كم دعوت، كم 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 إلى آخر ذلك. هذا خير لك من صحة وعافية تمنح لك، سبحان الله. قد يكون واحد عاصي لا يصلي، أولاده كالخشب المسند، وانت ابنك هذا عنده توحد، وابنك الثاني مولود عنده جرثومة في الدم ولا كذا، وانت من؟ انت العابد، انت صاحب الصف الأول، انت المنفق، انت انت، فتتعجب من هذا. لا، لا تدخل في هذا الباب، ولكن إنا لنا يا رجل، الله مشفى ولدي وكذا، شفاه اليوم، شفاه بعد سنة، شفاه بعد 10 سنوات. ما يأتيك من ابتهال في هذا وعبادة أعظم من الولد نفسه وعافيته وشفاءه. طب مات الولد، ما يأتيك من أجر على صبره، هذا أعظم لك من فقده. ليه؟ لأنه لو كان صحيحا كان سيموت أيضا في هذا الوقت. طيب يبقى مرضه على بعد 10 سنوات مصاريف وإنفاق وكذا ودعاء وكذا ومات، هو يموت بعد 10 سنوات صحيحا كان أو مريضا. طيب من الرابح هنا الآن؟ الرابح أنت على مدار 10 سنوات، عبودية الصبر واللجوء إلى الله ودعاء الله. ما أتاك من هذا لا يقارن بالدنيا كله. لكن احنا قد ننظر الى هذا بعين رأفة وكذا، والاخر نظرة اخرى، فالله له حكمة بالغة. فاذا مسألة الشر هذه مسألة نسبية، مسألة نسبية، هذا امر نسبي اضافي، فلا بد ان تعرف هذا. فابتداء من جهة تعلق بتقدير الله خير، من جهة تعلق بك هذا شر، لكن هذا الشر حتى بالنسبة لتعلق لك قد يكون من وجه هو خير. نعم.
قال فالقدر لا شر.
لهذا لا تقل لي ما أعطيت فلان ولم تعطيني، لا تقل لو أن كذا لكان كذا وكذا، تحصرا وندامة، ولكن دائما ارضى قدر الله وما شاء فعل. نعم، الحمد لله على كل حال. نعم.
قال فالقدر لا شر فيه بوجه من الوجوه، فإنه علم الله وقدرته وكتابته ومشيئته، وذلك خير محض وكمال من كل وجه. فالشر ليس إلى الرب تعالى بوجه من الوجوه، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، وإنما يدخل الشر
القدر. انتبهوا، القدر، القدر بخلاف ماذا؟ المقدور. هذا لا شر فيه بوجه من الوجوه، فإنه علم الله وقدرته وكتابته ومشيئته، وذلك خير محض وكمال من كل وجه. نعم.
فالشر ليس إلى الرب تعالى بوجه من الوجوه، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، وإنما يدخل الشر الجزئي الإضافي في المقضي المقدور، ويكون شرا بالنسبة إلى محل وخيرا بالنسبة إلى محل آخر، وقد يكون خيرا بالنسبة إلى المحل القائم به من وجه، كما هو شر له من وجه.
تمام، انتبهتم؟ هذا هو. وقد يكون خيرا بالنسبة إلى المحل القائم به من وجه، كما هو شر له من وجه، اللي هو ماذا؟ نزل بك شر، ده منفصل عن أفعاله وصفاته سبحانه وتعالى وذاته. طيب هذا الشر أيضا له قد يكون أيضا إضافي نسبي، نسبي إضافي، بمعنى قد يكون خيرا لك من وجه وإن كان شرا لك من وجه، ليضعف الله درجاتك، ليكفر بي خطيئاتك، فما نزل بك من مرض نحت ذنوبك نحتا، فكان هذا خيرا ولا ما كان خيرا؟ نعم.
وقد يكون خيرا بالنسبة للمحل القائم به من وجه كما هو شر له من وجه، بل هذا هو الغالب. وهذا كالقصاص وإقامة الحدود وقتل الكفار، فإنه شر بالنسبة إليهم لا من كل وجه بل من وجه دون وجه، وخير بالنسبة إلى غيرهم لما فيه من مصلحة الزجر والنكال ودفع الناس بعضهم ببعض. وكذلك الآلام والأمراض وإن كانت شرورا من وجه فهي خيرات من وجوه عديدة.
نعم، رفع درجات تكفير خطايا وغير ذلك. نعم.
فالخير والشر من جنس اللذة والألم والنفع والضرر، وذلك في المقضي المقدور لا في نفس صفة الرب وفعله القائم به.
هذا يكون منفصلا عن الرب عز وجل وأفعاله وصفاته. نعم.
فإن قطع يد السارق شر مؤلم ضار له، وأما قضاء الرب ذلك وتقديره عليه فعدل وخير وحكمة ومصلحة. فإن قيل فما الفرق بين كون القدر خيرا وشرا وكونه حلوا ومرا؟ قيل الحلاوة والمر،
يعني خيره وشره وحلوه ومره، هل هناك فرق بين هذا خيره وشره وبين حلوه ومره؟ أو هذا باب تأكيد، يعني خيره وشره حلوه ومره، فالخير هو الحلو والشر هو المر. نعم.
قيل الحلاوة والمرارة تعود إلى مبشرة الأسباب في العاجل، والخير والشر يرجع إلى حسن العاقبة وسوئها.
الحلاوة والمرارة تعود إلى مبشرة الأسباب في العاجل، الآن حلو ومر، طب والخير والشر يرجع إلى حسن العاقبة وسوئها، فهو حلو ومر في مبدئه وأوله، وخير وشر في متى وعاقبته، فإذا من صبر وكذا كان خيرا له يبقى العاقبة، أو جزع وتسخط يبقى شر له. والحلو والمراء الذوق الوقت الحالي، نزل بك مصاب وكذا وألم، أقدار مؤلمة أو موائمة حلوة، مؤلمة مرة، طب العاقبة بقى خير أو شر؟ تبهتوا الدقة هذا الكلام يا أخوان؟ فين نتعلم الكلام ده يا أخواني؟ يا اخوان الدروس يا اخواني، اياك تنام، اياك. شوف خرجنا عن سبحان الله اختصار شيخ إسلام في القدر وكذا، لكن تعالى بقى المفردات اخرى. يبقى عندي حلو ومر وخير وشر، حلو ومر باعتبار مبدأ، وخير وشر باعتبار عاقبة، يبقى اللي صبر على هذا المر يبقى عاقبته خير، جزع من هذا المر يبقى عاقبته شر. طب الحلو الموائم ما شكر يبقى عاقبته شر، شكر يبقى عاقبته خير. يبقى بالقدر خيره وشر، حلوه ومر، يبقى خيره وشر باعتبار عاقبة، حلوه ومر باعتبار أجل عجلة. نعم.
وقد أجرى الله سبحانه وسنته وعادته أن حلاوة الأسباب في العاجل تعقب المرارة في الآجل، ومرارتها تعقب الحلاوة، فحلو الدنيا مر الآخرة، ومر الدنيا حلو الآخرة.
يعني هذا بصفة يعني مجملة. نعم. يعني حلاوة اللي هو ماذا؟ حفة الجنة بالمكاره، يعني حفة الجنة بالمكاره، حفة النار بالشهوات، الشهوات والملذات تحبها في الأول ولها حلاوة عندك في الأول، لكن في النهاية مرارة. والمكاره لها مرارة في الأول، لكن ماذا؟ لا شك واحد يعطيك مليون جنيه ولا اثنين ولا ثلاثة واربعة، أو لو أنت يعني الآن يا أخوان، أنا عندي مثلا فدانين ثلاثة مثلا، يعني ها بسهولة جدا هروح أبيعهم، جابوا لي اثنين ثلاثة مليون، هحطهم في المؤسسة الربوية جابت له كل شهر كام؟ 17% 15% بكام مثلا؟ وأنا تمام بقى، ولا حد لي دخل بأرض ولا فلاحين ولا مزارعين، ولا الأرز زاد ولا الأرز نقص، وهعيش بقى أنا إيه تحت إيدي أهو. دي هتبقى حلاوة، لكن في النهاية لكن أنا عايش، خليني أعيش بالمرارة وأفحت وأزرع أتحرى الحلال وكذا، لكن العاقبة إيه؟ فدي أمور سهلة جدا. امرأة دعته ذات منصب وجمال، شيء سهل، لكن العاقبة إيه؟ فقال إني أخاف الله، وعارض حتى ميل الذي خلق الله فيه، إنما عارضه وكذا، ثم لجأ إلى العفة. فالغالب هو هذا. لكن مع هذا المؤمن تلك المكاره في نفسها تكون بالنسبة له ماذا؟ حلاوة بالأنس بتلك الطاعة، لأن الإنسان إن غض بصره أبدله الله حلاوة إيه؟ حتى إيمان يجمع. إن ابتعد عن المحرم أبدله الله حلاوة إيمان في قلبه. هذه نقطة بيضاء تنكت في القلب فيشعر بالحلاوة. ولهذا قال شيخ الإسلام: إن جنتي معي في صدر حيث مر، إن سجني خلو، وإن قتلي شهادة، وإن نفي سياح، فماذا عسى أن يصنع أعدائي؟ نحن في سعادة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجلدنا عليها بالسيوف. يبقى مردودها النفس متعة لذة. نعم ماشي خبرين. نعم موجود، بس هو موجود بس ما ادري صحة الرواية يحتاج الى الرواية. شوف كده حلوة مر. نعم.
قال: وقد اقتضت حكمته سبحانه أن جعل اللذات تثمر الآلام، والآلام تثمر اللذات، والقضاء والقدر منتظم لذلك انتظاما لا يخرج عنه شيء البتة، والشر مرجعه إلى اللذات وأسبابها، والخير المطلوب هو اللذة الدائمة، والشر المرهوب هو الألم الدائم. هو
صبرا ألا ياسر فأنا وعدكم الجنة، صبروا فأنا وعدكم الجنة. يبقى تصبر على ألام من العذاب ومن كذا فإن موعدكم الجنة. لكن كما قلت لكم هذا في ظاهر وكذا، لكن في حقيقة الأمر الصبر على هذا، ها الصبر على صخرة المشركين على صدر بلال، هو يقول أحد لا شك أن بلالا رضي الله عنه كان اللذة، وإن كان فيها ماذا يا إخوان؟ في ثوب ألم، لكن لذة التوحيد ولذة الإيمان. نعم. فإن الإيمان حلاوة وله لذة. ثلاث من كنا فيه وجد بين حلاوة الإيمان. نعم.
قال: فأسباب هذه الشرور وإن اشتملت على لذة ما، وأسباب تلك الخيرات وإن اشتملت على ألم ما، فألم يعقب اللذة الدائمة أولى بالإيثار والتحمل من لذة تعقب الألم الدائمة. فلذة ساعة في جنب ألم طويل كلا لذة،
كلا لذة. نعم.
وألم ساعة في جنب لذة طويلة كلا ألم.
نعم.
واعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم، أعني عدم الخير وأسبابه المفضية إليه، وهو من هذه الجهة شر، وأما من جهة وجوده المحض فلا شر فيه.
مثال واعلم وعلم
أن واعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم، أعني عدم الخير وأسبابه المفضية إليه، وهو من هذه الجهة شر،
عدم الخير وأسباب المفضية إليه. نعم.
وأما من جهة وجوده المحض فلا شر فيه. مثاله أن النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة، وإنما حصل لها الشر بقطع مادة الخير عنها، فإنها خلقت في الأصل متحركة لا تسكن، فإن أعينت بالعلم وإلهام الخير تحركت، وإن تركت تحركت بطبعها إلى خلافه، وحركتها من حيث هي حركة خير، وإنما تكون شرا
حركة من حيث هي حركة خير
وإنما تكون شرا بالإضافة لا من حيث هي حركة.
نعم، بما أتاه من الشر وأسباب الشر وغير ذلك. نعم، فإن أعينت بالعلم وإلهام الخير تحركت، وإن تركت تحركت بطبعها إلى خلافه. نعم.
قال: والشر كله الظلم، وهو وضع الشيء في غير موضعه، فلو وضع في موضعه لم يكن شرا، فعلم أن جهة الشر فيه نسبة إضافية.
يعني إيه يكون الشر هذا باعتباره؟ باعتبار حركتك أنت، باعتبار انقطاع الخير عنك وأسبابه، باعتبار إفضائك إلى وضع الشيء في غير موضعه، هذا نسبي. نعم.
العبارة الشيخ الألباني ضعف الزيادات، يعني
نعم.
بعضهم قال أن الشيخ الألباني ضعف الزيادات الواردة فيها، يعني وحكم عليه بالنكار
اللي هي حلوه
ومر. وابن حجر قال إنها من باب التقريب بالإبدال.
نعم. لكن ما علق على مجاة الإسناء؟ يقول ابن حجر وفي رواية نعم، وهذا من باب نعم. طيب شوف بحث أطول شوي. نعم. نعم. طيب شيخ شعيب علق عليه. ها؟ حلوي ومر. حديث ابن عمر. نفس الإسناد وفيه وأنتما بالقدر. الإسناد قال حدثني تحت نفس إسناد مسلم. هذا إسناد مسلم. اي من اول كهمس. هذا من اول هنا، لكن زهير بن حرب عن وكيع هناك عند ابن حبان. طب خلاص مش بنفس الاسناد، اسناد مختلف، لكن كهمس من اول كهمس. نعم.
قال قال الشارح رحمه الله تعالى: ولهذا كانت العقوبات والموضوعات في محلها خيرا في نفسها، وان كانت شرا بالنسبه الى المحل الذي حلت به، لما أحدثت فيه من الألم الذي كانت الطبيعة قابلة لضده من اللذة مستعدة له، فصار ذلك الألم شرا بالنسبة إليها، وهو خير بالنسبة إلى الفاعل حيث وضعه موضعه. فإنه سبحانه لا يخلق شرا محضا من جميع الوجوه والاعتبارات، فإن حكمته تأبى، بل قد يكون ذلك المخلوق شرا ومفسدة ببعض الاعتبارات، وفي خلقه مصالح.
يعني يقول فإنه سبحانه لا يخلق شرا محضا من جميع الوجوه والاعتبارات، لكن هذا نسبي إضافي. قد يقول قائل أليس يعارض هذا أن إبليس شر محض؟ نقول شر محض في نفسه، هو شر محض في نفسه، لكن في إمهار الله عز وجل وإيجاد الله عز وجل وخلق له هو شر في نفسه، لكنه خير من جهة ماذا؟ أن الله ابتلى به عباد، فعرف المطيع والعاصي من 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 وجود إبليس، والكافر من وجود إبليس. أما هو في نفسه شر، لكن الكلام هنا يقول فإنه سبحانه وتعالى يخلق شر محض من جميع الوجوه والاعتبارات، سواء في نفسه أو في الحكم. نعم، فإن حكمته تأبى، بل قد يكون ذلك المخلوق شرا ومفسدة ببعض الاعتبارات، وفي خلقه مصالح وحكم باعتبارات أخرى أرجح من اعتبارات مفاسده، بل الواقع منحصر في ذلك. نعم،
فلا يمكن في جناب الحق جل وعلا أن يريد شيئا يكون فسادا من كل وجه بكل اعتبار لا مصلحة في خلقه بوجه ما، هذا من أبين المحال، فإنه سبحانه بيده الخير والشر ليس إليه، بل كل ما إليه فخير، والشر إنما حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه، فلو كان إليه لم يكن شرا فتأمله، فانقطاع نسبته إليه هو الذي صيره شرا.
نعم،
فإن قلت لما تنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئة؟
نعم، هي النسبة بقى الإفرادية، لما لا تنقطع لما تنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئة. نعم،
قلت هو من هذه الجهة ليس بشر، فإن وجوده هو المنسوب إليه، وهو من هذه الجهة ليس بشر، والشر الذي فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه، والعدم ليس بشيء ينسب إلى من بيده الخير. فإن أردت مزيد إيضاح لذلك فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة: الإيجاد والإعداد والإمداد.
نعم، أسباب الخير ثلاثة: الإيجاد والإعداد والإمداد. احنا قلنا الشر بيرجع إليه، كله يرجع إلى العدم، الشر بيرجع إلى العدم. يعني إيه عدم؟ أعني عدم الخير وأسبابه المفضية إليه، عدم إمداده بالخير وأسبابه، يبقى هذا العدم. فلهذا الخير ثلاثة، ها؟ يبقى ضد العدم اللي هو الإيجاد والإعداد والإمداد، هذه أسباب الخير، فهذه الخيرات أسبابه. فإيجاد السبب،
فإيجاد السبب خير وهو إلى الله، وإعداده خير وهو إليه أيضا، وإمداده خير وهو إليه أيضا. فإذا لم يحدث فيه إعداد ولا إمداد حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس إلى الفاعل وإنما إليه ضده.
نعم،
فإن قلت فهل لا أمده إذ أوجده؟
إذ أوجده، طالما أوجده على ما لم يمده.
قلت ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده فإنه سبحانه يوجده ويمده.
نعم،
وما اقتضت إيجاده وترك إمداده أوجده بحكمته ولم يمده بحكمته، فإيجاده خير والشر وقع من عدم إمداده
للحكمة. يبقى إيجاده في نفسه، الإيجاد اللي هو مترتبط بالحكمة وكذا، هذا خير. وجود إبليس نفسه وإمهال إبليس وكذا من هذه الجهة هذا خير، الذي هو متعلق بفعل الله سبحانه وتعالى. لكن منع الإمداد والإعداد وإن حصل الإيجاد، فامتناع الإمداد والإعداد عن هذا جعله شرا، شرا في نفسه من العدم، هذا عدم الإمداد وعدم إعداد. أما في الوجود فهو مرتبط بالحكمة، تعلقت بفعل الله وهي خير. إذا عندنا إيجاد هذا متعلق بالحكمة، وعندنا إعداد وإمداد، إعداد وإمداد بالخير، إمداد وإعداد بالخير، فيصبح هذا خير. أنت الآن وفقت للطاعة وكذا، فصار فعلك خيرا بالإمداد. لو منع عنك هذا الإمداد كان الخذلان، فيحصل الشر منك، الله ما أمدك. طيب إن قيل لما لم يمد وقد أوجده؟ قيل لحكم، والحكمة هذه ليست مبنى على ظلم، وبدون حكمة ومشيئة عدل و... لكن الله عز وجل يعلم استحقاق هذا الخير ولهذا أمده، وعدم استحقاق هذا الخير ولهذا خذله ولم يمده، ولهذا فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، بما كسبت أيدي الناس. نعم. فإن قلت فهل أمد الموجودات كلها؟
قلت فهذا سؤال فاسد يظن
مريده. يبقى أمد الموجودات كلها تكون خيرا.
قلت فهذا سؤال فاسد يظن مورده أن التسوية بين الموجودات أبلغ في الحكمة.
نعم، يعني يقول لك لو كان كلها خير كان يبقى ده أحسن، مع أن الله قال لو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، لكن لا يزال مختلفين. نعم.
وهذا عين الجهل، بل الحكمة كل الحكمة في هذا التفاوت العظيم الواقع بينها، وليس في خلق كل نوع منها تفاوت، والتفاوت إنما وقع بأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق، وإلا فليس في الخلق من تفاوت. وسر المسألة أن الرضا بالله يستلزم الرضا بصفاته وأسمائه وأحكامه، ولا يستلزم الرضا بمفعولاته كلها.
تمام. وسر المسألة أن الرضا بالله يستلزم الرضا بصفاته وأسمائه وأحكامه وأفعاله وكذا، ده الرضا بالله، ولا يستلزم الرضا بمفعولاته كلها، من جهة الفعل أرضى، من جهة المفعول فيه التفصيل، بل حقيقة العبودية
أن يوافقه عبده في رضاه وسخطه، في رضاه في رضاه وسخطه، فيرضى منها بما يرضى به ويسخط منها ما يسخطه.
تمام. في مفعولات أرضى بما يرضى الله به، أرضى بالطاعة، أرضى بالحسنة، أرضى بكذا، ها، ولا أرضى بالمعصية، ولا يرضى العباد الكفر، إذا أنا لا أرضى. طب وإن تشكروا يرضاه لكم، إذا أنا أرضى، أرضى الشكر ولا أرضى الكفر، لأن هذا يرضي الرب وهذا لا يرضي الرب. يبقى في المفعولات هل أرضى بكل المفعولات؟ لا، أرضى بما رضي الله به. ولا أرضى بما لم يرضى الله به. هذا من جهة المفعولات. طب من جهة فعله سبحانه لما أوجد سبحانه من جهة الإيجاد ما يرضى به وما لا يرضى به، قلت فعله كله خير، لأن هذا الحكم. يبقى فعل مفعول، يبقى الرضا بالفعل تقدير، والمفعول في التفصيل. فلهذا قال بل حقيقة العبودية أن يوفقه عبده في رضاه وسخطه، فيرضى منا بما يرضى به ويسخط منا ما سخطه.
فإن قلت كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه؟
نعم.
قلت لأن إعانته
كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعين عليه؟ يرضى لعباده الإيمان، ويرضى لعباده الشكر، ويرضى لعباده الطاعة، كيف لا يعينه عليه؟ فيكون كل العباد ماذا؟ على الطاعة والتوحيد.
قلت لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له، وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة، بحيث يكون وقوعها منه مستلزما لمفسدة راجحة ومفوتا لمصلحة راجحة، وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم.
يبقى وقوع تلك الطاعة منه هيتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه من محبتي لتلك الطاعة في ذاته، لو خرج يبقى ده طاعة، لكن هيحصل إيه؟ ماذا؟ ما زادكم إلى خبال، لو خرجكم ما زادكم إلى خبال، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة فيكم سماعون له، لهذا الله كارها بعاثه. نعم.
فأخبر سبحانه أنه كرها بعاثهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للغزو، وهو طاعة وقربة وقد أمرهم الله به، فلما كرهه منهم ثبطهم عنه.
نعم.
ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي كانت ستترتب على خروجهم لو خرجوا.
يبقى هذا السبب لماذا لم يعينهم عليه، لأن الإعانة عليك لو حصل الطاعة سوف يحصل مفسد، فلا يضمن مفسد هي أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة. لكن يبقى سؤال، لماذا كره الله انبعاث هؤلاء ولم يكره انبعاث الصحابة؟ يبقى هذا رجع لاستحقاق هؤلاء لكذا واستحقاق هؤلاء لكذا. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، علم الله فيهم خيرا لوفقهم للخروج، علم الله فيهم خيرا لكذا. نعم.
ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي كانت ستترتب على خروجهم لو خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أي فسادا وشرا، ولأوضعوا خلالكم، أي سعوا فيما بينكم بالفساد والشر، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، أي قابلون منهم مستجيبون لهم، فيتولدوا من بين سعي هؤلاء بالفساد وقبول أولئك منهم من الشر ما هو أعظم من مصلحة خروجهم. فاقتضت الحكمة والرحمة أن منعهم من الخروج وأقعدهم عنه، فاجعل هذا المثال أصلا لهذا الباب وقس عليه.
انتبهت؟ وهو الجواب عن سؤال إيه؟ كيف يرضى لعبدي شيئا ولا يعينه عليه؟ كيف؟ لحكمة، هذه في علم الله سبحانه، ولأن هؤلاء أيضا منافقون ما يستحقون هذا الفضل. فلهذا الله عز وجل كره انبعاثهم، مع أن انبعاثهم طاعة في حد ذاته. الانبعاث في حد ذاته طاعة. إنما هؤلاء لو خرجوا في صورة هذه الطاعة لحصل من الفساد العرض لكونهم منافقين. لهذا لم يمدهم الله. يبقى الخير يحصل بالإيجاد والإعداد والإمداد. نعم. فإن قلت
قد يتصور لهذا في رضا الرب تعالى لبعض ما يخلقه من وجه وكراهته من وجه آخر، فكيف لي بأن يجتمع الأمران في حقي بالنسبة إلى المعاصي والفسوق؟ قلت
فإن قلت
قد يتصور لي هذا في رضا الرب تعالى لبعض ما يخلقه من وجه وكراهته من وجه آخر، فكيف لي بأن يجتمع الأمران في حقي بالنسبة إلى المعاصي والفسوق؟
نعم.
قلت: هو متصور ممكن. هو متصور ممكن بل واقع، فإن العبد يسخط ذلك ويبغضه ويكرهه من حيث هو فعل له بسببه، وواقع بكسبه وإرادته واختياره، ويرضى بعلم الله وكتابته ومشيئته وإذنه الكوني فيه، فيرضى بما من الله ويسخط ما هو منه، فيرضى بما من الله ويسخط ما هو منه.
تمام.
فهذا مسلك طائفة من أهل العرفان.
طيب، في حق بالنسبة للمعاصي، يبقى المعاصي التي وقعت مني بالنسبة لي وكذا من حيث فعلي أنا، فهذا أمر ماذا؟ مكروه ولا أرضى به. بالنسبة لفعل الله عز وجل وتقدير الله عز وجل ذلك، أنا راض به. ولهذا يقول: فهذا متصور ممكن بل هو واقع، فإن العبد يسخط ذلك وبغضه وكرهه من حيث هو فعل له بسببه، وواقع بكسبه وإرادته واختياره، لهذا يكره ذلك ويرضى بعلم الله وكتابته ومشيئته وإذنه الكوني فيه، فيرضى بما من الله ويسخط ما هو منه. فهذا مسلك من أهل العرفان. احنا كلنا بنكره ايه؟ ان تقع معصية منه، ولا نرضى ذلك، ولهذا نقول: ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وارحمنا كنا من الخاسرين. لكن من جهتي كون الله قدرها وشاءها وكذا، نرضى ولا ما نرضى؟ اللي هو فعل الله نرضى. نعم.
قال: وطائفة أخرى رأوا كراهة ذلك مطلقا وعدم الرضا به من كل وجه، وهؤلاء في الحقيقة لا يخالفون أولئك، فإن العبد إذا كرهها مطلقا فإن الكراهة إنما تقع على الاعتبار المكروه منها، وهؤلاء لم يكرهوا علم الرب وكتابته ومشيئته وإلزامه حكمه الكوني، وأولئك لم يرضوا لها من الوجه الذي سخطها الرب وأبغضها لأجله. وسر المسألة أن
يعني كون أن الله عز وجل يبغض المعاصي، فكأنه ماذا يعني رضي بها من جهة بغض الله عز وجل المعاصي، وليس حكمة الله عز وجل أن قدر عليك المعاصي أو كذا. نعم.
وسر المسألة أن الذي
ولذا يقول وهؤلاء لم يكرهوا علم الرب وكذبته وكذا، فإذا عبد إذا كرهها مطلقا فإذا كرهنا إنما تقع على الاعتبار المكروه منها، هو أن كون الله يبغض الإيه المعاصي. وهؤلاء لم يكرهوا علم الرب وكتابته ومشاهدته والزامه حكمه الكوني، وأولئك لم يرضوا لها من الوجه الذي سخطها الرب وأبغضها لأجل. يبقى اللي ما كرهها باعتبار فعل الله الحكم، واللي كرهها باعتبار أن الله يكره المعاصي، وليس أن الله عز وجل قدر بحكمته وبعلمه، لا ما يكره. يعني إذا الحاصل ماذا؟ إذا الحاصل أننا نبغض المعاصي من حيث هي معاصي، وإنما ولا نرضى بذلك، ونرضى من جهة ماذا؟ نرضى من جهة فعل الله عز وجل وكوني علم ذلك وقدر وشاء لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. نعم.
قال وسر المسألة أن الذي إلى الرب منها غير مكروه.
تمام. أن الذي إلى الرب منها غير مكروه، وهو تقديره سبحانه وتعالى، ذات التقدير، والذي العبد منها هو المكروه المسخوط. فالله عز وجل لا يحب العبد أن يعصي، فتقع المعصي بمشيئته وقدرته وإرادته سبحانه. فمن هذا الوجه أنا ما أرضى بها كمعصية في المفعولات، في المفعولات ما أرضى، من جهة التقدير الذي هو لله عز وجل أرضى، ولا تكون مكروه للحكمة. نعم.
فإن قلت ليس للعبد شيء منها، قلت هذا هو الجبر الباطل.
أي لو قلت ليس للعبد شيء منها، ليه؟ لأن الله قدرها وهي واقعة على محالة، طالما الله قدرها يبقى ليس للعبد شيء منها، قلنا هذا هو الجبر الباطل. كيف ليس للعبد شيء منها؟ كيف؟ ها؟ الذي
قلت هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص من هذا المقام الضيق، والقدري أقرب إلى التخلص منه من الجبري، وأهل السنة المتوسطون بين القدرية والجبرية هم أسعد بالتخلص منه من الفريقين.
بمشهدي، مشهد الإرادة الكونية ومشهد الإرادة الشرعية بس. كيف يتخلص أهل السنة أخواني بالتخلص منه من الفريقين؟ بمشهد الإرادة الكونية ومشهد الإرادة الشرعية. فمن جهة الإرادة الكونية راضون، من جهة الإرادة بتقدير الله يعني بما قدر الله، من جهة المفعولات غير راضين بالمعاصي، ولهذا المفعولات نرضى بالطاعة نرضى بالمعصية. طيب والأمر الكوني القدر متعلق بالتقدير، راضون بكل هذا وذاك. ليه؟ لأن هذا مبني على الحكم، فالله خلق خيرا وشرا وقدر خيرا وشرا، من هنا مرضى. طب أما المقدور، أما الموجود من الخير والشر، نرضى بالخير ولا نرضى بالشر، نرضى بالطاعة ولا نرضى بالمعصية. فإذا شهدنا المقامين زال الإشكال. إنما هؤلاء ما شهدوا المقامين، هؤلاء غلبوا إرادة الرب ولا غلبوا إرادة العبد، جعلوا إرادة للعبد وغلوا فيها ونفوا بها إرادة الرب، وهؤلاء غلوا في إرادة الرب ونفوا بها إرادة ماذا؟ العبد. نعم.
قال فإن قلت
نعم من جهة فعله، هذا فعله. ما هو التدقيقات دي؟ لأن كل كلمة من هذه بترد على فرق، هو التدقيقات هذه أنت مضطر إليه، مضطر إليه في ماذا؟ لأنك ترد بها على قدرية وعلى جبرية. قوم عينوا القدر، أن الله قام قدر كل شيء وألغوا الفعل، ألغوا فعلك أنت وأن لك إرادة، بهذا سيبطل الأمر والنهي. وقوم نظروا إلى الأمر وأن العبد والفاعل وكذا كذا وعطلوا إرادة الرب سبحانه وتعالى. فإذا هذه التدقيقات نظر للتعليلات العقلية التي من أجلها كانت القدرية والجبرية. فهو بيبين لو أنك فصلت بين التقدير والمقدور بين الفعل والمفعول لاسترحت ولا عرفت حل المسألة، أن من جهة حكمة الله هذا خير كله، ومن جهة الواقع والمفعول وكذا هذا فيه الخير والشر، يبقى ترضى بالخير ولا ترضى بالشر، ده من جهة ماذا المفعولات ومن جهة هذه الأشياء سواء طاعة ومعصية. طب من جهة المصائب، من جهة المصائب هذه مصائب. الرضا بالمصيبة مختلف فيه، هو واجب ولا مستحب؟ ولهذا يقولون باعتبار فعل الله الرضا، باعتبار فعل الله ده واجب، باعتبار فعل الله بالمصيبة واجب، لأن الله عز وجل قدر هذه المصيبة وكذا أرض ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلب. باعتبار وقوعها علي وكذا باعتباري أنا، فالرضا منهم من قال واجب ومن قال مستحب. يبقى عندنا مصائب وعندنا مفعولات للطاعات والمعاصي، طاعات ومعاصي أرضى بالطاعة ولا أرضى بالمعصية، خلاص انتهينا من هذا. طب باعتبار المصائب من جهة بقى تقدير ومقدور، تقدير ده واجب الرضا، مقدور هذا مختلف فيه. نعم.
قال فإن قلت كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير ومع شهود القيومية والمشيئة النافذة؟
يعني أندم وأتوب كيف من شيء قدر الله عليه؟ كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير؟ الله حكيم سبحانه وتعالى إن قدر على المعصية طب أتوب له، ما أنا بقول بدأ بحكمة له وفعل الله عز وجل ده خير، يبقى أتوب من الخير. كيف مثلا هذا إرادة قد يورده المورد، لكن هذا ليس بالإرادة ماذا الصحيح، إنما التوبة لارتكاب ما نهاك الله، فلا علاقة بين التوبة والندم وبين مشهد التقدير، مشهد التقدير لحكم، إنما التوبة والندم لماذا؟ لأنك خلفت الإرادة المطلوبة منك، فإنك ارتكبت ما نهى الله. من هنا وإن كان هذا بقدر الله فإنك تشهد مشهد التقصير والمخالفة، ليس مشهد ماذا؟ ليس مشهد التقدير. نعم.
قلت
لكن مشهد التقدير يمنعك من ماذا؟ من القنوط واليأس، لأن ممكن الله قدر علي هذا يبقى أنا مخزول يبقى أنا لا، قد يكون التوبة خير لك من هذا، ورب ذنب أفضى إلى توبة ترقى بالإنسان من ماذا؟ من عدم ذلك. نعم.
قلت نعم.
نعم. من اللي قال صحيح؟ نفسه في طريق ابن حبان صححه فين؟ تعليقات الحساب نفس تصحيح الشيخ. نعم. نعم. جيد. نعم. نعم. يعني الطريقة اي نعم اي نعم فيها لا ليس بإطلاق،
قد يكون طالما الرواد ثقات يعني ليس بإطلاق، ولو هذا لنبه مسلم يعني ليس بإطلاق. أي نعم، ليس بإطلاق، لأن قد يكون الراوي الطريق اللي ذكرها مسلم، وده حتى يكون حس عشرتي ليس فيها هذا فقط، ليس لنكارتها ولكن لأن الراوي لها ليس على شرط فيترك ذلك، لأن الإسناد الذي على شرطه ليس في تلك الزيادة وليس للنكار، لأن مسلم اشتراط معين. بس هذا الاختلاف هنا من اول يعني قبل كهمس، لا هو حسب بن سفيان نعم، وليس اسناد واحد من اول يعني شيخ مسلم. اي عندنا رويان الان اختلف رويان بين ابن حبان وكذا، لكن المدار على من اول كذا، فيبقى من هذا الطريق اللي هو أورده مسلم ليس فيه حلو ومر، يبقى الحذف هنا لأن الطريق اللي عند مسلم اللي أورده واللي يتفق مع شرطه ليس فيه حلو ومر، وليس أن ترك بنفس ذات الإسناد فيكون الشيخ هنا والشيخ هنا، لا ما أي نعم، فيكون هذه ثابتة من طريقه، أما طريق مسلم ما ثبت حلو مر من هذا الطريق، فليس باللازم. اللي على ايه؟ اي بس احنا اقصد احنا نتكلم عن الزيادة هذه، لا نحكم بالنكارة، لا نحكم بالنكارة ونقول المسلم مثلا حذف ما اخرجها لكونها مثلا منكرة عنده، هذا لو اتحد الاسناد وكذا قد نقول، لكن طالما ان من اسناد مسلم اللي هو اشترطه يختلف عن اسناد ابن حبان، فننظر الى اسناد ابن حبان واسناد مسلم. اي نعم ايوه ما. كيف الاسناد في الرجال؟ ايوه يعني من طريق، طيب ما هو من طريق اخر، الطريق من عند كهمس. اي نعم الطريق هو نفسه ليس من شيخ ابن حبان، انما من اول كهمس. اي نعم طيب وهم ثقات يبقى ما في اشكال. فما احنا المقصد ايه؟ هل مسلم ترك هذا من أجل زيادة؟ هو ده الكلام، ترك هذا الإسناد كله من أجل زيادة؟ لا ليس شرط. أي نعم، فهذا ورد بالإسناد الصحيح وهذا ورد بالإسناد الصحيح، يبقى فقط اختلاف طرق، اختلاف المروي هنا، اختلاف المروي راجح لل ان هذا اسناد وهذا اسناد، يعني هذا من طريق الثقات، وان كان بيشترك نعم في كهمس كل شيء، لكن المقصد انه صح من هنا وصح من هنا، صح عن هؤلاء وان كان يشترك في كهمس وكذا وصح عن هؤلاء. اثنان يختلفان وثلاثة يشتركان. ما فيش خلاف،
ما فيش خير من أول كهمس واحد صح، لكن جاء من أول كهمس هذا مروا بهذا ومروا بهذا، جاءت الزيادة هنا وجاءت النقص هنا، يكون هذا باب اختصار. أي صح صح صح، ما أنا أقول لك أنا موافقك فيه، أنا موافقك فيه، ويكون وارد هذا مرة بالزيادة ومرة بعدم الزيادة عن كهمس نفسه بالزيادة وعدم الزيادة. ها لا لا ليس باللازم، قد يكون وقد لا يكون، شوف قد يكون وقد يكون، لكن هنا لا يكون طالما ان الرواة كلهم ثقات ما في مشكلة، فنقول روي مرة بهذا وروي مرة بدون هذا، ما يدل على النكار. نحن ندخل بقى في باب آخر، إذا نحن نقول ليس باللازم، ليس باللازم يعني إيه؟ يعني فعلا قد يكون لضعف وقد يكون غير ضعف، لذا حنقول ليس باللازم مش بنقزم يعني، لهذا احنا بنقول ليس باللازم. صح، ان دلت الأدلة على هذا اللي هي المخالفة هذه وكذا، يبقى خلاص مثلا نقول هذه فيها زيادة في تقتضي التضعيف او لا تقتضي التضعيف، يبقى ليس باللازم. نعم، فكون يعني انا احكم اقصد على زيادة بالنكارة باطلاق هكذا لكونه مثل ما اخرجها، لا ليس باللازم. نعم.
قال: فإن قلت كيف تأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير ومع شهود القيومية والمشيئة النافذة؟ قلت: هذا الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر على خلاف ما هو عليه. نعم. فرأى تلك الأفعال طاعات لموافقته فيها المشيئة والقدر.
كونها وافقت المشيئة والقدر تبقى طاعات، طالما الله أرادها وافقت المشيئة تبقى تكون طاعات. كيف هذا؟ هذا من عميت فعلا بصيرته. نعم، في شهود الأمر على خلاف ما هو عليه. نعم.
وقال: إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته في ذلك.
الله يصلح هذا، إن عصيت أمره بارتكاب المعاصي فقد أطعت إرادته في إرادة هذه المعاصي بالإرادة الكونية. كيف هذا؟ نعم، هذا يشبهون بالعوام اللي يقولك إيه في الدخان، إن كان حرام أدنى بحرق وإن كان حلال أدنى بشرب. هل يصح هذا؟ هو نفس المسألة، إن كنت أنا عصيت أمره فقد وفقت إيه إرادته، هل هذا يصح؟ نعم.
وقيل: أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعاته.
سبحان الله، نعوذ بالله. نعم.
وهؤلاء أعمى الخلق بصائر وأجهلهم بالله وأحكامه الدينية والكونية، فإن الطاعة هي موافقة الأمر لا موافقة القدر والمشيئة.
الله أكبر الله أكبر، ولهذا لابد نعاين مقامين، مقام قدر ومقام شرع، ويمكن نصف التدمرية يقوم على حبك هذه القاعدة. قدر اللي به قدر الله عز وجل ولا أخرج شيئا في الكون عن تقديره سبحانه، والأمر الشرع اللي أنا أقف عند النصوص امتثالا للأوامر واجتنابا للنواهي، وأفصل بين الأمرين من جهة المطلوب. طالما أن الله قدر هذا يبقى إذن يكون طاعة، طالما أن الله أرضه كونا يبقى لابد أن يكون طاعة شرعا، لا، فأفصل بين الأمرين. من هنا إن وقعت الطاعة مني حمدت الله أن وفقني عليه، وإن وقعت المعصية مني ندمت وتبت إلى الله سبحانه وتعالى مع علم أنا بقدر الله. ولهذا الممنوع ماذا وإخوان؟ الاحتجاج بالقدر على المعصية ولا الإيمان بأن المعصية بقدر؟ ما الممنوع؟ الاحتجاج بالقدر على المعصية، ليس الإيمان بأن المعصية بقدر. ده واجب علي الإيمان بأن المعصية بقدر، لكن أحتج بالقدر على المعصية بمعنى يكون مبررا لي، هذا فعل إبليسي، رب بما أغويتني. نعم، فأنفصل بين الأمرين، فآدم يعلم أن فعله هذا بتقدير الله، لكنه مع ذلك قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين. نعم.
قال: ولو كانت موافقة القدر طاعة لله لكان إبليس من أعظم المطيعين لله.
تمام تمام، شوف الإلزامات. أهل السنة والجماعة يصح نقلهم ويصرح عقلهم، لهذا عقلهم الصريح ونقلهم الصحيح. شوف الإلزام، لو كان موافقة القدر طاعة، أنك توافق الأمر القدر، القدر طاعة، لكان إبليس من أعظم المطيعين لله، لا شك. نعم.
وكان قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم فرعون كلهم مطيعين لله، فيكون قد عذبهم أشد العذاب على طاعتهم وانتقم منهم لأجلها،
لأنهم وافقوا القدر، يبقى ليس عصاة. نعم.
وانتقم منهم لأجلها، وهذا غاية الجهل بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله.
نعم.
قال قوله: فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا. قال: الأزل بالتحريق القدم، يقال أزلي أي قديم، وفي اللسان. وذكر أهل العلم أن أصل هذه الكلمة قولهم للقديم لم يزل، لم يزل، ثم نسب إلى هذا فلم يستقم إلا بالاختصار، فقالوا يزلي، ثم أبدلت الياء ألفا لأنها أخف فقالوا أزلي، كما قالوا في الرمح المنسوب إلى زي يزين
زيزن
أزني.
نعم. والعلم من هنا جاء أزلي، يبقى أصلها لم يزل. طيب اختصروها يبقى يزلي في النسب، ثم نسب إلى هذا فلم يستقم إلا بالاختصار، ولم يزل يريدون النسبة يعني، يبقى يزلي، ثم أبدلت الياء ألفا لأنها أخف فصارت أزلي، يبقى لم يزل. طيب اختصر في النسبة، نريد أن نرجع عنها النسبة، نقول أزلي. طيب النسبة ما هي؟ يزلي، ثم أبدلت الياء ألفا لأنها أخف، كما قالوا في الرمح المنسوب إلى ذي يزن أزني، يعني كانت يزني ثم صارت أزني. ها أيوة معي فاروق. مش عايزين نفتح، لأن هنفتح ممكن نطول. نعم. طيب تفضل. لكن علة قادحة، هل علة قادحة؟ لا، ولو علة، شوف كلمة، شوف يعني ابحث، يعني دقق، يعني لمبة أضاءت لك انت بلماذا لم، وقد يسلم وقد لا يسلم، قد تكون فعلا علة وكذا وقد لا تكون. تمام، ما هو ده اللي متفقون على هذا، متفقون. ولهذا ما نقول لك إذن ابحث، قد وقد يعني في أن تكون هذه مسألة تحتاج وقف، لماذا لم يخرج، يبقى إذن هذه تحتاج بحث وقف. نعم.
قال: العلم صفة ذاتية لله لا يخلو منها، وقد قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. والعلم أعم من الإرادة،
يبقى إذن العلم سابق لإيه؟ سابق الكتاب، فالله كتب ما علم، ولهذا لما جرى القلم بهذا جرى بما علمه الله سبحانه وتعالى، بما هو كائن إلى يوم القيامة. فالعلم سابق علم أزلي، ليس هناك شيء منه بدأ على الله بعد أن لم يكن، حاشاه سبحانه وتعالى، إنما هذا يقول غلاة القدرية الذين ينكرون العلم. نعم. السابق.
قال: والعلم
هذا مسمى بعقيدة البداء، أي أن الله عز وجل لم يكن يعلم فعلم. نعم.
والعلم أعم من الإرادة وأصل لها، والمعلوم
صحيح
أعم من
المراد. الله يريد إيه؟ ما علم، يبقى العلم أعم من الإرادة وأصل له.
والمعلوم أعم من المراد، فالعلم يتناول الموجود والمعدوم والواجب والممكن والممتنع وما كان وما سيكون وما يختاره وما لا يختاره،
هذا العلم. نعم.
وأما الإرادة فتختص ببعض الأمور دون بعض، والخبر يطابق العلم.
أراد الله كذا لحكمته، وما أراد كذا لحكمته. نعم.
والخبر يطابق العلم، فكل ما يعلم يمكن الخبر به، والإنشاء يطابق الإرادة.
كل ما يعلم يمكن الخبر به. نعم.
والإنشاء يطابق الإرادة، فإن الأمر إما محبوب يؤمر به أو مكروه ينهى عنه.
مكروه يعني أعم من كلمة مكروه، الاصطلاح مكروه يعني يدخل فيه المحرم، اللي هو المحرم يعني. نعم.
وأما ما ليس بمحبوب ولا مكروه فلا يؤمر به ولا ينهى عنه،
اللي هو بنسميه المباح، اللي هو ما لا تعلق الأمر ولا النهي به لذات. إذن المأمور به محبوب إلى الله، ولهذا المأمور به لا يخرج عن واجب أو مستحب، إما واجب وإما مستحب. فالمحبوب إما واجب المأمور به، إما واجب يطلب إيجاده على وجه الإلزام، أو مستحب يطلب إيجاده على غير وجه التحتم والإلزام. والمكروه هذا لله عز وجل إما منهي عنه على وجه الإيجاب وهذا والتحتم، الإلزام والتحتم، فهذا المحرم، أو على غير ذلك وهذا المكروه. المباح ما لا تعلق الأمر والنهي به. نعم.
قال
ولهذا لا يأمر الله بمكروه، مستحيل، لا يأمر الله بمكروه، هذا مستحيل. ليه؟ لأن المأمور إما واجب أو مستحب، كيف يكون محرما والله يأمر به؟ إن الله لا يأمر بالفحشاء، إن الله يأمر بعدل وإحسان ذوي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى، ما يأمر وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، يأمر بكذا وينهى عن كذا. نعم.
قال
نعم، إن الله يأمر أن تؤدوا الأمانات إلى أهله، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أيوة يا مرتضى. كرة تنزيه وكرة تحريم، تنزيه والتحريم، ايه هو عندهم تنزيه وتحريم، ايه بس منزعهم ايه؟ منزعهم في القطعي والظني وليس في ذات التقسيم، ان هذا تنزيه وهذا تحريم، زي الفرض والواجب. احنا عندنا نقول فرض، عندنا واجب، ما في مشكلة نقول فرض واجب، لكن المنزع عندهم ما هو؟ المنزع عندهم ما هو؟ فلهذا يقول مثلا عن الوتر واجب، ما يقول فرض، واجب، لكن ليس هو المعنى عندنا عند غيرهم. فهو المنزع يتكلم فيه الأحناف، المنزع نفسه الذي من أجله قالوا هذا مكروه وهذا يعني كرة تنزيه وكرة تحريمية، أو هذا واجب وهذا فرض. نعم. ليس على وجود اللفظة نفسها أقول هذا كراهة تنزيه أو كراهة تحريمية، هذا لا إشكال فيه. نعم. ما يدخل في بذاته، ما يدخل المباح بذاته ما يدخل، لكن يدخل باعتبارات بقى. إن انضاف إليه ما يجعله محبوبا خلاص داخل المحبوبات، أو ما يجعله مكروها داخل المكروهات. نعم.
قال فمرتبة العلم السابق هي أولى مراتب القدر، وقد اتفق عليها الرسل من أولهم إلى خاتمهم، واتفق عليها الصحابة ومن تبعهم من الأمة وخالفهم مجوس الأمة، وكتابته السابقة تدل على علمه بها قبل كونها، وقد كفر السلف من الصحابة فمن بعدهم من أنكر علم الله القديم، وقال ابن عمر رضي الله عنهما والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وكذلك
هذا في مقابل ماذا؟ ما قالوا له إن قوما قبلنا يتقفرون العلم وكذا ويزعمون أن الأمر أنف، يعني لم يسبق به علم الله، علم الله ما سبق به، نعم هذا مستأنف جديد. نعم.
وكذا كلام ابن عباس وجابر بن عبد الله ووسلة بن الأسقع وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة الإسلام كثير، حتى قال فيهم الأئمة كمالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم إن المنكرين لعلم الله القديم يكفرون، فإن الله سبحانه وتعالى علم أهل الجنة من النار قبل أن يعملوا الأعمال.
علم أهل الجنة من أهل النار. نعم علم أهل الجنة من أهل النار
قبل أن يعملوا الأعمال، وهذا حق يجب الإيمان به، بل قد نص الأئمة كمالك والشافعي وأحمد أن من جحد هذا كفر، بل يجب الإيمان به، فإن الله علم ما سيكون قبل أن يكون.
نعم.
وفي الصحيح قالوا يا رسول الله علم الله أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قيل فيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له.
نعم. أهل الجنة ييسرون عمل الجنة وأهل النار ييسرون لعمل أهل النار. نعم.
وذلك أن الله علم
ثم هؤلاء الجنة وهؤلاء النار، هذا متعلق بالقدر وأنت ما تعلمه. إذا كان الله عز وجل قد فرغ من ذلك هذا قدر، هل تعلمه؟ لا. أنت مأمور به؟ لا. إذن أنت مأمور بماذا؟ بالشرع، والشرع أنزل الله به كتب وأرسل به رسل، فأنت مكلف به، افعل ولا تفعل، فما عرفته من الفعل والأمر وكذا وجب عليك الإتيان به على حسب استطاعتك، وما نهيت عنه ومما بلغك فإنك منهي عنه، كل ذلك بشروط موانع وكذا، قد تجهل قد تتأول قد هذه مسائل أخرى. نعم.
وذلك أن الله علم الأشياء كما هي عليه، وقد جعل لها أسبابا تكون بها، ويعلم أنها تكون بتلك الأسباب، فلا بد من الأسباب التي قد علمها الله سبحانه وتعالى من الدعاء والسؤال وغيره، فلا ينال العبد شيئا إلا بما قدره الله من جميع الأسباب.
نعم. وقد جعل لها أسباب، علم الأشياء كما هي عليه، وجعل لها أسباب تكون بها، ويعلم أنها تكون بتلك الأسباب، فلا بد من الأسباب التي قد علمها الله سبحانه وتعالى من الدعاء والسؤال وغيره، فلا ينال العبد شيئا إلا بما قدره الله من جميع الأسباب، والله خالق ذلك الشيء وخالق الأسباب. ولهذا قيل الالتفات إلى الأسباب
شرك في التوحيد ومحو الأسباب.
يعني الالتفات تعلقك بالسبب، هذا شرك في التوحيد، وقد يكون أكبر وقد يكون أصغر، قد يكون أكبر إن سبت إلى السبب الإيجاد، وقد يكون أصغر إن استعملت سببا غير مشروع. نعم.
ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، ومجرد الأسباب لا توجب حصول المسبب، بل لا بد من تمام الشروط وزوال الموانع، فكل ذلك بقضاء الله وقدره
من أول. ولهذا قيل دي قاعدة في الأسباب تحفظ يا أخوان، دي قاعدة في الأسباب، دي متن يحفظ من أول. ولهذا قيل الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، محو الأسباب انتهي، محو الأسباب تكون أسبابا نقص في العقل، إن مثلا الشرب ده ليس سببا في الري، مثلا الطعام ده ليس سببا في الشبع، هذا لا شك أنه نقص فين؟ في العقل. ولهذا نفات الأسباب يقول إيه؟ هذا الشيء حصل عند لبي، هذا محو للسبب، فالري حصل عند الشرب لا بالشرب، فهم علي؟ الكهرباء حصلت عند التوصيل ليس بالتوصيل، فسلوكك دي بتبيعها دي مش سبب، هات الفلوس تاني. لكن حصلت الكهرباء عنده ليس بيه، سبحان الله، فده محو للسبب ان يكون سببا، هذا نقص في العقل، هذا قتل عند امرار السكين لا بالسكين، يبقى خلاص روح بقى حسبه السكين، ما العلامة بقى القصاص وعلى من؟ يبقى بسبب حصل عند الإمرة يبقى أنا ما قتلتش، ولكن لا لم يقتل بالسكين عند إمرار السكين، لم يقتل بالرصاص يعني عند إطلاق الرصاص، طلب تمام كده براء، لم يقتل بالرصاص يبقى كده براء. ما تحسبينه ليه؟ طيب ليه القصاص؟ طيب على إن أطلقت رصاصة، كيف هل إطلاق الرصاصة فيه قصاص؟ إنما القتل اللي فيه القصاص، القصاص يكون موجبه يا إخوان، القتل ولا إطلاق رصاصة؟ إطلاق رصاصة ما فيها شيء، إنما القتل اللي يحصل، ولك ما هو أصلا حصل عنده، طب تمام مش بسببه يعني، خلاص هنقول إيه؟ يبقى هذا نقص في العقل فعلا. الولد يحصل عندي التقاء هذا بذا عنده ليس بي سبب هذا، هذا كلام يعني نقص في العقل. طيب والإعراض عن الأسباب الكلية قدح وإشارة، ما الفرق بين الإعراض والمحو يا أخوان؟ المحو أن تكون أسبابا أصل، ده المحو، هذا سبب. الإعراض أعلم أنه سبب ولكنني إيه أعرض عنه ولا أخذه، فهذا قدح في الشرع. طيب يبقى بقى الرابعة اللي هو العمل بالأسباب وأخذ الأسباب مع الاعتماد على الله عز وجل والعلم بأن مجرد الأسباب لا توجب، هو سبب لكن لا يوجب المسبب حتما، بل قد يتخلف لحكمة الله عز وجل. احنا عندنا الولد ينتج نتيجة بسبب ماذا؟ المني، التقاء مني الرجل مع المرء، لكن قد يحصل من نطفة أمشاج، لكن قد يخلق الله عز وجل بلا مني، وقد يوجد الالتقاء المني وكذا ولا يوجد الولد، يبقى خلق الله بلا مني في الرحم، ولم يخلق إلا مع وجود المني. تروح يذهب إلى الطبيب يقول ما عندك شيء، تذهب إلى الطبيب تقول ما عندك شيء، لكن الله ما قدر، لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم، حكم حكم. يبقى خلق وأوجد من عاد، ثم أوجد من أب من أم بلا أب، وأوجد بلا أب ولا أم، هذا وأوجد بلا أب، يبقى والتقى الماء والماء ومع ذلك ما حصل إيجاد، هذا كله لحكمة الله عز وجل. يبقى وجود السبب لا يوجب المسبب، سبب نعم لكن قد يكون وقد لا يكون، قد يتخلف وقد يوجد بحكمة الله عز وجل، بل لابد من تمام الشروط وزوال الموانع، فكل ذلك بقضاء الله وقدره. نعم.
وكذلك أمر الآخرة، وكذلك أمر الآخرة فليس بمجرد عمل العبد ينال الإنسان السعادة.
نعم.
بل العمل سبب،
سبب. نعم.
كما قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، الحديث، وقال تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فهذه باء السبب أي بسبب أعمالكم، والذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم باء المقابلة والعوض
اللي هو لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، وهنا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هل هذا فيه التناقض؟ كيف لن يدخل الجنة أحد بعمله، وكيف ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون؟ هو التفريق بين نوعي الباء هنا، هذه باء السببية وهذه باء المعاوضة. نعم.
كما يقال اشتريت هذا بهذا،
وهذا عند المعتزلة ماذا؟ يجب إدخال الجنة، يجب بالعمل، فالعمل موجب وليس بسبب، ولهذا لو أدخلنا برحمة الله وكذا عندهم يبقى فيه ظلم، لماذا أدخل هذا برحمته وحرم هذا، لكن ندخله بالعمل كموجب، يبقى هذا دخل جنب عمل وهذا دخل في العمل، يبقى ما دخل جنب. طب العمل ذاته فضل من الله، لهذا هم برضو يرجعون يقولك لا، ف فرض من الله وكذا، يبقى ده بإرادة ومشيئة من الله، لا هو بإرادة ومشيئة العبد، يبقى العمل نفسه من العبد، ما في توفيق، ما في توفيق. كما يقال اشتريت هذا بهذا، أي ليس العمل
عوضا أو ثمنا كافيا في دخول الجنة، بل لابد معه من عفوه تعالى ورحمته وفضله ومغفرته، فمغفرته تمحو السيئات، ورحمته تأتي بالخيرات وتضاعف الحسنات.
ولأن عملك هذا لو جعلته في مقابل نعم الله ما سوى نعمة واحدة، خلاص العمل مقابل نعمة هتدخل الجنة به، بقيت مدينا، يبقى بفاضل من الله. ثم تعالى العمل نعمة أصلا، ذات العمل في حد ذات ما يقابل نعمة، كيف هو نعمة أصلا من الله؟ يبقى ولا شيء، يبقى تدخل الجنة برحمة الله، لكنه سبب، لما امتثلت الأمر وكذا كان سببا، سبب لحلول الخيارات. كما يأتي محافظ كفر الشيخ مثلا لو قال مثلا إلى مواليد كفر الشيخ شق مجانا لكل شاب، خلاص احنا ما بذلناش حاجة فاعطانا هذا، سوى ماذا؟ في سبب. ايه السبب؟ ان احنا من مواليد كفر الشيخ. يجي واحد من محافظة الشرقية يقول لك انا اعمل اغير محل اقامة وكذا عشان اخد ايه شق، هيبدأ التحايل بقى، تعالى اكرمك وكذا، مجيئك وتحركت المجيء كان سبب في الإكرام. نعم.
قال ولهذا ضل فريقان، فريق أخذوا بالقدر وأعرضوا عن الأسباب الشرعية والأعمال الصالحة وظنوا أن ذلك كاف، وهؤلاء يؤول أمرهم إلى الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله.
إيه نعم، وهم الجبري. نعم.
وفريق أخذوا يطلبون الجزاء من الله كما يطلبونه كما يطلبه الأجير من المستأجر
اللي هو المعوضة،
متكلين على حولهم وقوتهم وعملهم، وهم جهال ضلال،
وهم القدري. نعم.
فمن أعرض عن الأمر والنهي والوعد والوعيد ناظرا إلى القدر فقد ضل، ومن طلب المقام بالأمر والنهي معرضا عن القدر فقد ضل.
بس هذا يعني انتبهوا انتبهوا أخوان، فمن أعرض عن الأمر والنهي والوعد والوعيد وهم الجبري ناظرا إلى القدر، فغل بالقدر وترك الأمر والنهي فقد ضل. طيب ومن طلب المقام بالأمر والنهي معرضا عن القدر فقد ضل، وهم القدري. بل لابد من الأمرين، من النظر إلى القدر والنظر إلى الأمر والنهي، من الجمع بين الإيمان بالقدر والعمل بالشرع. ما قلنا العمل بالقدر لأنك ما تدري عنه، يبقى الإيمان بالقدر والعمل بالشرع، هذا الخلاصة يا إخوان، هذه الخلاصة، آمن بالقدر وعمل بالشرع، اعمل بالشرع لأنك مأمور منهي، آمن بالقدر لأن كل شيء هذا بقدر. نعم.
فكل عمل يعمله العامل ولا يكون طاعة وعبادة وعملا صالحا فهو باطل، وكل عمل لا يعين الله العبد عليه فإنه لا يكون.
نعم. ولهذا قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد ونفتك بالعبادة والطاعة لا نعبد سواك، وإياك نستعينك على تلك الطاعة لأنه لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فلا حول ولا قوة لنا على طاعتك إلا بإعانتك. نعم. ولهذا إذا قال المؤذن حي على الصلاة ماذا تقول؟ حي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله. بينما إذا قال الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله تقر معه الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله، فلما تأتي الدعوة إلى العمل حي على الصلاة حي على الفلاح ماذا تقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب لمن كان في المسجد يقولها؟ لمن كان في المسجد يقوله، لمن كان في المسجد يقوله، لا حول لك ولا قوة ولو كنت في المسجد إلا بالله سبحانه وتعالى. نعم.
وللعبد حالان حال قبل القدر.
بل هذا واحد بيدخل دورة المياه وقت الأذى يبقى بيأذن في دورة المياه يقضي حاجته ويطلع صح ولا لا؟ يبقى أنت في المسجد ومع ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله. في واحد في المسجد يبقى موجود وبيقضي حاجته وإذا بيأذن وبعدين يطلع ولا كان شيء، ممكن يدخل الناس بتصلي، يدخل الناس يقضي حاجته ويطلع والناس بتصلي، وكأنه كان الصلاة دي ليس مطالبا به وليس له. نعم.
وللعبد حالان حال قبل القدر فعليه أن يستعين بالله ويتوكل عليه ويدعوه، وحال بعد القدر فعليه أن يحمد الله في الطاعة ويصبر ويرضى في المصيبة ويستغفر في الذنب وفي الطاعة من النقص ويشكره عليها إذ هي من نعمته.
تمام، هذا أيضا فائدة. للعبد حالان حال قبل القدر فعليه أن يستعين بالله ويتوكل عليه ويدعوه. طيب ده قبل القدر، اللهم وفقني طاعتك، اللهم اعنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك وكذا. وحال بعد القدر، ان وقعت الطاعة شكر، وان وقعت المعصية استغفر واناب، وان وقعت المصيبة صبر واحتسب. نعم.
قال المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، وهي ان الله كتب مقادير الخلائق وهو ما كائن الى يوم القيامة في اللوح المحفوظ. وأجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث أن كل كائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب في أم الكتاب، وقد دل القرآن على أن الرب تعالى كتب في أم الكتاب ما يفعله وما يقوله، فكتب في اللوح أفعاله وكلامه. وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني، رواه أبو داود وغيره
وغيره.
وفي لفظ لأحمد: يا بني إن مت على غير هذا دخلت النار. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولمسلم عن حذيفة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة، فيقول: يا ربي أشقي أو سعيد؟ فيكتباني. فيقول: يا ربي أذكر أم أنثى؟ فيكتباني. ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد فيها ولا ينقص. وفي حديث حذيفة: هذا التوقيت 40 أو 45 ليلة، والتوقيت فيه بيان أنها قبل ذلك لا يتعرض لها ولا يتعلق بها تخليق ولا كتابة، فإذا بلغت الوقت المحدود وجاوزت 40 وقعت في أطوار التخليق طبقا بعد طبق، ووقع حينئذ التقدير والكتابة. وحديث ابن مسعود صريح في أن وقوع ذلك بعد كونه مضغة بعد 40 الثالثة، وحديث حذيفة فيه أن ذلك بعد 40 ولم يوقت البعدية، بل أطلقها ووقتها في حديث ابن مسعود وحديث حذيفة دال أيضا على ذلك. ويحتمل وجها آخر، وهو أن التقدير والكتابة تقديران وكتابتان، فالأول منهما عند ابتداء تعلق التحويل والتخليق في النطفة.
قال وفي حديث حذيفة أعد مع
قال وفي حديث حذيفة هذا التوقيت 40 أو 45 ليلة، والتوقيت فيه بيان أنها قبل ذلك لا يتعرض لها ولا يتعلق بها تخليق ولا كتابة.
نعم.
فإذا بلغت الوقت المحدود وجاوزت 40 وقعت في أطوار التخليق طبقا بعد طبق، ووقع حينئذ التقدير والكتابة. وحديث ابن مسعود صريح في أن وقوع ذلك بعد كونه مضغة بعد الأربعين الثالثة، وحديث حذيفة فيه أن ذلك بعد الأربعين ولم يوقت البعدية، بل أطلقها ووقتها في حديث ابن مسعود وحديث ووقتها في حديث ابن مسعود وحديث حذيفة دال أيضا على ذلك.
نعم.
ويحتمل وجها آخر، وهو أن التقدير والكتابة تقديران وكتابتان، فالأول منهما عند ابتداء تعلق التحويل والتخليق في النطفة، وهو إذا مضى عليها أربعون ودخلت في طور العلقة، وهذا أول تخليقه، والتقدير الثاني والكتابة الثانية إذا كمل تصوره وتخليقه، إذا كمل تصويره وتخليقه وتقدير أعضائه وكونه ذكرا أو أنثى من الخارج، فيكتب مع ذلك عمله ورزقه وأجله وشقاوته وسعادته، فلا تنافي بين الحديثين،
فيكون تقديرا وكتابتان.
ويكون التقدير الأول تقديرا لما يكون للنطفة بعد الأربعين، فيقدر معه السعادة والشقاوة والرزق والعمل، والتقدير الثاني تقديرا لما يكون للجنين بعد تصويره، فيقدر معه ذلك ويكتب أيضا. وهذا التقدير أخص من الأول، ونظير هذا أن الله سبحانه قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ثم يقدر ليلة القدر ما يكون في العام لمثله،
ويكون هذا متفرع عما في اللوح. نعم.
وهذا أخص من التقدير الأول العام، كما أن تقدير أمر النطفة وشأنها يقع بعد تعلقها بالرحم، وقد قدر أمرها قبل خلق السماوات والأرض، ونظير هذا رفع الأعمال وعرضها على الله تعالى، فإن عمل العام يرفع في شعبان، كما أخبر به الصادق المصدوق إنه شهر ترفع فيه الأعمال، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، ويعرض عمل الأسبوع يوم الاثنين والخميس كما ثبت ذلك في صحيح مسلم، وعمل اليوم يرفع في آخره قبل الليل، وعمل الليل في آخره قبل النهار، فهذا الرفع في اليوم والليلة أخص من الرفع العام، وإذا انقضى الأجل رفع عمل العمر كله وطويت صحيفة العمل.
نعم، فيكون الجمع بين حديث ابن مسعود وحديث حذيفة، حديث ابن مسعود ثم يكون علاقة أربعين يوما نطفة، ثم يكون علاقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. هذا الحديث إذا نظرنا يعني بادية النظر إلى هذا نجد أن هذا التقدير من كتابة الرزق والأجر والعمل وشقي أو سعيد أو كذا إنما تكون بعد المضى. طيب، إذا نظرنا لحديث حذيفة يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في رحم بأربعين خمسة وأربعين ليلة، فيقول يا رب شقيق أم سعيد فيكتبان، فيقول يا رب ذكر أم أنثى فيكتبان، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه شقيق أم سعيد فيكتبان، ذكر أم أنثى فيكتبان، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد فيها ولا ينقص. يقول الشيخ هنا فيه نظران في هذا في الجمع بين الحديثين. النظر الأول أن يكون حديث حذيفة قد أطلق ولم يوقت، وحديث ابن مسعود قد وقت، لأن الشيخ يقول وحديث حذيفة فيه أن ذلك بعد الأربعين ولم يوقت بأربعين أو خمسة وأربعين ليه ولم يوقت البعدية، لما هذا حصل بعد الأربعين أو خمس وأربعين ليلة بعدما صغر 40 أو 45 ليلة، فيقول يا رب كذا وكذا، ويكون حديث ابن مسعود قد وقت. طيب، الثاني أنه حصل تقديرا وكتابتين، كتابة توافق وتقدير يوافق حديث حذيفة، وكتابة وتقدير آخر يوافق حديث ماذا؟ ابن مسعود. يكون هذا حصل إيه مرتين، ويكون الثاني أخص من الأول، وذكر لذلك نظائر بس ما يكون في ليلة القدر مع اللوح المحفوظ، فهذا أخص، والذي في الرحم بعد اللوح المحفوظ هذا أخص، وفي ليلة القدر بعد الكتابة العمرية وهي الكتابة الحولية هذا أخص، وهكذا. فيكون حديثه يكون وقع كتابته
وتقدير. هذا حصل في الأول كما حديث حذيفة بعد 40 وبعد 45، وحصل في حديث ابن مسعود كما في حديث ابن مسعود بعد ذلك أيضا، فتكون كتابة وإيه وتقديرا. نعم، وصحيح مسلم طبعا في أقوال طويلة وكثيرة في هذا الأمر في إزالة ما بينهما، لأن في حديث ابن مسعود أبقى ظاهره أنه ما يحصل التخليق، لأن عندنا مسألة الكتابة والتقدير شيء ومسألة التخليق شيء، لأنه في حديث حذيفة، حديث حذيفة ابن أسيد هنا يقول يا رب أشخي مسعود فاكتبان، فيقول يا ربي أذكر أمونثة فاكتبان ويكتب عمله وأثره وكذا. جاء أن هذا يكون التخليق في 40 الثانية، فبعض 40 الأولى يبدأ ماذا؟ يبدأ التخليق. في حديث ابن مسعود إن هذا إنما يكون بعد 40 الثالثة، ثم يكون بعد 40 الثانية، يقول ثم يكون في 40 نطفة ثم يكون على قدر من ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. فالتخليق يبدأ من 40 الثالثة وليس في 40 الثانية. حديث حذيفة التخليق يبدأ في 40 الثانية. الحقيقة مثل النظر هنا كان يصعب، يعني أو قد يكون الاجتهاد فيه مدخل. أما بعد اليقين الذي هو موجود الآن، وهو أن التخليق إنما يقع مع 40 في 40 الثانية، التخليق ووجود هذا التخليق في 40 الثانية ووجوده في 40 الثانية، هذا يمنع أي تأويل لعدم وقوع التخليق في 40 الثانية، وأن التخليق لبت حقيقة لا إشكال فيها قط أبدا. 40 الثانية 40 التخليق لا إشكال فيها أبدا، وبعد فعلا المدة هذه 40 الأولى أو 42 ليلة أو 45 ليلة فعلا التخليق يبدأ ويكون فيه ذلك. ولهذا فإن الجزم أو القول بأن التخليق لا يقع في 40 الثانية وإنما يبدأ التخليق في 40 الثالثة، وبناء عليه يفتفي الدم إذا نزل في 40 الثانية، فعلى قول أن التخليق يكون من بداية 40 الثالثة، فالدم الذي ينزل في 40 الأولى والثانية هذا دم ماذا؟ دم فساد. وعلى القول بأن التخليق قد في 40 الثانية، إذن الدم الذي ينزل في 40 الثانية يكون دم نفاس وليس دم فساد. وعليه نجد أن الفقهاء في إذا يعني بعضهم يعبر بدقة فيقول إذا وضعت ما فيه ماذا؟ إذا وضعت ما فيه خلق إنسان، وضع ما فيه خلق ولم يحدده بالزمن، إنما وضع ما فيه خلق إنسان، هذا الخلق إذا حصل طبعا ليس باللازم تكامل الخلق، ما فيه خلق يحصل هذا في 40 الثانية. ففي 40 الثانية بات هذا الأمر واضحا من جهة التخليق، من جهة التخليق بدأ هذا الأمر أمرا واضحا لا يمكن رده البتة، وعليه فيعودون لحديث ابن مسعود وهو نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعتبرون أن هذا إنما يحصل في 40 وبعد هذا كله 42 وبعد هذا كله يبدأ ماذا؟ التخليق. ففيه أبحاث كثيرة في هذا، لعلنا نقرأ بعض هذه الأبحاث في التوفيق والجمع بين هذه الأشياء. يقول بعضهم يدل حديث ابن مسعود على أن الأطوار الأساسية لتخلق الجنين العلقة والمضغة نصاً والنطفة لزوما تحدث خلال 40 الأولى من الحمل. أما حديث حذيفة برواياته الأربع فإنه صريح دلالة على أن الملك يبعث من قبل البرج الأعلى بعد 40 الأولى، حيث تكون الأطوار الأساسية لتخلق الجنين قد اكتملت. ثم إننا نلاحظ في رواية ابن مسعود زيادة حرف الجر في واسم الإشارة ذلك قبل لفظتي علقة ومضغة، وهي زيادة صحيحة تعد من أصل المتن، يعني في ذلك وليس مثل ذلك لكن في ذلك، فرواية في تدل على أن هذا حاصل في هذه الأربعين، وهي زيادة صحيحة تعد من أصل المتن وتعتبر مفتاحا لحل الخلاف وزيادة الإشكال وتأكيد التطابق التام مع الحقائق العلمية المستندة إلى علم الأجنة الحديث، إذ أن حرف الجر في يفيد الظرفية الزمنية والمكانية، واسم الإشارة بعده ذلك عائد على الوقت أي الأربعين يوما. أما اسم الإشارة في قول مثل ذلك الوارد في مختلف روايات الحديث فإنه يمكن أن يصرف إلى واحد من ثلاثة أشياء ذكرت قبله، وهي إما جمع الخلق أو بطن الأم أو أربعين يوما، يعني بحث طويل. نعم
قال
نعم حياكم الله. قطعا الدم الذي يكون في الأربعين الثانية هذا يكون دم نفاس، وعلى هذا كذلك الإسقاط، فما تتجرأ أن تفتي بعد الاثنين واربعين يوم بجواز الإسقاط. ليه؟ لأنه خلاص بدأ التخليق. لا دي مسألة أخرى، النفخ مسألة أخرى بقى، احنا نتكلم عن التخليق. ما هو الإسقاط مش متعلق بالنفخ فقط، الإسقاط له مرحلة تتعلق في الأربعين الأولى قبل أن يكون شيء، ومرحلة تتعلق بالتخليق إلى بالنفخ، ومرحلة تتعلق بالنفخ، يعني فيها مراحل. فالعلماء كلامهم في العموم حتى قبل التخليق ما ينبغي الإسقاط، لكن يختلف الدواعي بقى. فهناك دواعي قد يكون قبل التخليق يتساهل في الإسقاط فيها مع حصول الدواعي يعني، أما بعد التخليق يشتد، أما بعد نفخ الروح يمنع مطلقا. نعم في ماذا؟ ما هو التخليق حاصل، التخليق موجود، كيف ما؟ لا موجود تخليق، لكنك أنت قد هي لا تعلمه لعدم خبرتها، لكن هو التخليق حاصل. وإذا اللي هي لو رحت للطبيبة تقول لها تخليق حاصل، يبدأ التخليق بالقلب واليدين والرجلين والرأس يتكامل يعني شيئا فشيئا، وهذا موجود. والآن بقت يعني الأفلام هذه في الأجنة تأتي به واضح جدا. نعم مع نفخ الروح. نعم بعد مرحلة النفخ. نعم
قال وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال وعرشه على الماء. وروى أبو داود وابن ماجه عن أبي بن كعب مرفوعا لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم الحديث. وفي حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقد تنازع الناس في معنى هذا الظلم تنازعا صاروا فيه بين طرفين ووسط بينهما، وخير الأمور أوسطها، فذهب المكذبون بالقدر القائلون بأن الله لم يخلق أفعال العباد ولم يرد أن يكون إلا ما أمر به بأن يكون، وغلاتهم المكذبون بتقدم علم الله وكتابته بما سيكون من أفعال العباد من المعتزلة وغيرهم، إلى أن الظلم منه تعالى هو نظير الظلم من الآدميين بعضهم لبعض، وشبهوه ومثلوه في الأفعال بأفعال العباد حتى كانوا هم ممثلة الأفعال. قالوا إذا أمر العبد ولم يعنه بجميع ما يقدر
ما يقدر به عليه من وجوه الإعانة كان ظالما
له، والتزموا أنه لا يقدر أن
لا يقدر أن يهدي ضالا
كما قالوا إنه لا يقدر أن يضل مهتديا، وقالوا إذا أمر اثنين بأمر واحد وخص أحدهما بإعانته وخص أحدهما بإعانته على فعل المأمور كان ظالما.
ولهذا ينفون كما قلت باب الإعانة باب التوفيق ده ظلم عندهم، لما وفق هذا لما خذل هذا. نعم.
إلى أمثال ذلك من الأمور،
لأنهم ينفون مسألة لا يلتفتون مسألة ماذا؟ العلم، وهو أن الله عز وجل لما وفق هذا وخذل هذا بناء على ما علم الله عز وجل من استحقاق هذا لذاك، وأيضا بسبب بذل هذا للسبب اعماله فكل ميسر إلى أخره. فهذا إذا أعطى واتقى وصدق بالحسنى قال تعالى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى، والذين اهتدوا زادهم هدى. أما هؤلاء لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلبوا فتهم وصرهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. يبقى هذا الخذلان له سبب وهذا التوفيق له سبب، فالله أعان من أقبل وخذل من أعرض. فلا يلومن العبد إلا نفسه. نعم.
إلى أمثال ذلك من الأمور التي هي من باب الفضل والإحسان جعلوا تركه لها ظلما، وكذلك ظنوا أن التعذيب لمن كان فعله مقدرا ظلم له، ولم يفرقوا بين التعذيب لمن قام به سبب استحقاق ذلك ومن لم يقم به سببه، وإن كان ذلك الاستحقاق لحكمة.
وقالوا إذا أمر الله اثنين بأمر واحد وخص أحدهما في المرء كان ظليما، إلى أمثال ذلك من أمور التي من باب الفضل والإحسان جعلوا تركه لها ظلما. نعم.
وكذلك ظنوا أن التعذيب لمن كان فعله مقدرا ظلم له، ولم يفرقوا بين
الله يقدر عليه المعصية ويعذب عليه، يقدر الكفر ويعذب عليه، يبقى هذا ظلم ولم يفرق
بين التعذيب لمن قام به سبب استحقاق ذلك
وهو الكفر
ومن لم يقم به سببه.
نعم.
وإن كان ذلك الاستحقاق لحكمة أخرى عامة أو خاصة.
نعم.
فعارض هؤلاء آخرون من أهل الكلام المثبتين للقدر وقالوا ليس الظلم منه حقيقة يمكن وجودها، بل هو من الأمور الممتنعة لذاتها، فلا يجوز أن يكون مقدورا ولا أن يقال إنه تارك له باختياره،
يعني تارك للظلم باختياره، هذا مستحيل أصلا. ليس الظلم منه حقيقة يمكن وجوده، بل هو من أمور الممتنعة لذاته، امتناع الظلم ذاته، فلا يجوز أن يكون مقدورا ولا أن يقال أنه ترك له باختيار، وإنما هو من باب الجمع بين الضدين وجعل الجسم الواحد في مكانين. وإلا فمهما قدر في الذهن وكان وجوده ممكنا فالله قادر عليه، فليس بظلم منه سواء فعله أو لم يفعل. نعم.
وتلقى هذا القول عن هؤلاء طوائف من أهل الإثبات من الفقهاء وأهل الحديث من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من شراح الحديث، وفسروا هذا الحديث بما ينبني على هذا القول. فقوله فلا يخاف ظلما ولا هضما، قال أهل التفسير لا يخاف أن يظلم فيحمل عليه سيئات غيره، ولا يهضم فينقصه من حسناته،
ولا ينقصه من حسناته،
ولا يجوز أن يكون هذا الظلم هو شيئا ممتنعا غير مقدور عليه، فيكون التقدير فلا يخاف ما هو ممتنع لذاته خارج عن الممكنات والمقدورات، فإن مثل هذا إذا لم يكن وجوده ممكنا حتى يقول إنه غير مقدور، ولو أراده كخلق المثل فكيف يعقل وجوده، فضلا عن أن يتصور خوفه حتى ينفى خوفه. ثم أي فائدة في نفي خوف هذا؟ وقد علم من سياق الكلام أن المقصود بيان أن هذا العامل لا يجزى على إحسانه بالظلم والهضم، فعلم أن الظلم والهضم المنفي يتعلق بالجزاء كما ذكره أهل التفسير، وأن الله لا يجزيه إلا
أنه يحمل عليه سيئات غير، ولا يهضم فينقصه من حسناته. يظلم يحمل سيئات غير ويهضم يعني ينقصه من حسناته. نعم.
وأن الله لا يجزيه إلا بعمله، ولهذا كان الصواب أن الله لا يعذب إلا من أذنب، وأيضا فالأمر الذي لا يمكن القدرة عليه لا يصلح
وليس أنه لو عذبهم بغير ذنب اخترفوا كذا لا يكون ظالما، ولهذا جوزوا أن يكون ذلك تحت بند المشيئة. نعم.
وأيضا فالأمر الذي لا يمكن القدرة عليه لا يصلح أن يمدح الممدوح بعدم إرادته وفعله، وإنما يكون المدح بترك الأفعال إذا كان الممدوح قادرا عليها، فعلم أنه قادر على ما نزه نفسه عنه من الظلم وأنه لا يفعله، وبذلك يصح قوله إني حرمت الظلم على نفسي،
وهو قادر على ذلك وليس ممتنعا، فلا يجوز أن يكون فيما هو ممتنع ذاته، فلا يصلح أن يقال حرمت أو منعت نفسي من خلق مثلي أو من جعل المخلوقات خالقة ونحو ذلك من المحالات التي يعلم كل واحد أنها ليست مرادا للرب. نعم.
والذي قاله الناس إن الظلم وضع الشيء في غير موضعه يتناول هذا المقدور دون ذاك الممتنع، كقول بعضهم الظلم إضرار غير المستحق،
إضرار
غير المستحق، فالله لا يعاقب أحدا بغير حق، وكذلك من قال هو نقص الحق كقوله كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، ومن قال هو التصرف في ملك الغير فليس بمطرد ولا منعكس، فقد يتصرف الإنسان في ملك غيره بحق ولا يكون ظالما، وقد يتصرف في ملكه بغير حق فيكون ظالما، وظلم العبد نفسه كثير في القرآن. فتبين بما قدمنا أن القول الوسط وهو الحق أن الظلم الذي حرمه الله على نفسه مثل أن يترك حسنات المحسن فلا يجازيه بها، ويعاقب البريء على ما لم يفعله من السيئات ويعاقب هذا بذنب غيره، أو يحكم بين الناس بغير القسط ونحو ذلك من الأفعال التي نزه الله نفسه سبحانه عنها لقسطه وعدله وهو قادر عليها، وإنما استحق الحمد والثناء لأنه ترك هذا الظلم وهو قادر عليه.
تباتم يعني في تفسير إني حرمت الظلم على نفسي، فأهل السنة والجماعة يقول هذا يقدر الله عز وجل عليه، ولكنه تركه سبحانه وتعالى لكمال ذاته عز وجل، فلهذا استحق الحمد والثناء. هؤلاء الآخرون الذين ناقشهم شيخنا يقول هذا ممتنع، هذا ممتنع من الأمور، ممتنع لذاته. طب إذا كانت ممتنعة لذاتها على ما يمدح الله نفسه بالتنازع عنها طالما ممتنعة لذاتها، يبقى ما في وجه. مثل مثلا من يمدح نفسه بأنني، والله المثل أعلى، أنني ما ظلمت أحدا أبدا، ليه؟ لضعفي أصلا، رجل ضعف قعيد يقول ما ظلم، هل يمدح هذا لكوني ما ظلم أبدا؟ أو واحد يقول أنا ما نظرت إلى امرأة قط والحمد لله، ويثمع نفسه بها وهو أعمى. فإذا كان هذا ممتنعا لذاته فعلى ما يمدح الله نفسه إن حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما، فأهل السنة يقولون أن الظلم الذي حرمه الله على نفسه مثل أن يترك اللي هو فلا يخاف ظلما ولا هضما. قال أهل التفسير لا يخاف أن يظلم فيحمل عليه سيئة غيره، ولا يوضم فينقصه من حسنته، ولا يجوز أن يكون هذا الظلم هو شيئا ممتنعا غير مقدور عليه، فيكون التقدير فلا يخاف ما هو ممتنع لذاته خارج من الممكنات والمقدورات. فالظلم الذي حرمه الله على نفسه مثل أن يترك حسنات المحسن فلا يجزي بها، ويعاقب البريء على ما نفعله من سيئات، ويعاقب هذا بذنب غيره، أو يحكم الناس بغير القسط، وذلك من الأفعال التي نزه نفسه سبحانه عنها لقسطه وعدله وهو قادر عليه. ولهذا لما قال الله وما ربك بالظالم العبيد لكمال عدله، نقول لكمال عدله وليس لامتناعه لذات، فالنفي المظلوم عن نفي الظلم عن الله لإثبات كمال الضد، وهو ماذا؟ لكمال عدل. ولو كان لامتناعه لذاته لما صح أن يمدح الله عليه. نعم. وإنما استحق الحمد والثناء لأنه ترك هذا الظلم وهو قادر عليه. نعم. ولهذا احنا ممكن تتعبر تقول محال أن يكون الله ظالما، محال أن يوصف الله بالظلم، صح؟ ليه؟ هو ده السؤال بقى، ليه لكمال عدله ولا لامتناع الظلم لذاته لذاته؟ لكمال عدله بس، هو ده الحد، هو ده المسألة، هذه المسألة. نعم.
وفي الصحيحين عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: إني عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه قوم من بني تميم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: بشرتنا فأعطنا. فدخل ناس من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا، جئناك نتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر ما كان. فقال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. الحديث. وقد تكلم علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في أول هذه المخلوقات، هل هو العرش أو القلم؟ والأول أرجح، كما قال في الكافية الشافية: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمذاني. والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان. لما براه الله قال: اكتب كذا، فغدا بأمر الله ذا جريان. فقد اختلف العلماء هل القلم أول المخلوقات أو العرش، على قولين ذكرهما الحافظ أبو العلاء الهمذاني، أصحهما أن العرش قبل القلم، لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلق قبل الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش، والتقدير وقع عند أول خلق القلم لحديث عبادة هذا. ولا يخلو قوله إن أول ما خلق الله القلم إلى آخره إما أن يكون جملة أو جملتين، فإن كان جملة وهو الصحيح كان معناه أنه عند أول
يعني
خلق،
إن أول ما خلق الله القلم قد لقد يقول وإيه، فإن كان جملة وهو الصحيح إن أول ما خلق الله القلم خلقت، وليس إن أول ما خلق الله القلم بس، يبقى هذه جملة والجملة اللي بعدها جملة، وإنما هي جملة واحدة. إن أول ما خلق الله القلم، ولهذا يكون الفتح، يعني حين خلق الله القلم خلقت. وأما الثانية إذا كانت جملة تامة وما بعدها جملة تامة يكون إن أول ما خلق الله القلم، مو يبقى على اسم إن أو خبر إن، أو في الرواية الأخرى أول ما خلق الله القلم، يبقى يبدأ إيه وخبريه، إنما على الثانية أول ما خلق الله القلم هتكون على الظرفية، يعني حين خلق الله القلم. نعم. فيقول إما ولا يخلق قوله إن أول ما خلق الله القلم إلى آخره إما أن يكون جملة أو جملتين، فإن كان جملة والصحيح كان معناه أنه عند أول خلقه قد له كتب، يعني حين خلق، كما في اللفظ أول
ما خلق الله القلم قال له أكتب، بنصب أول والقلم، وإن كانت
على الظرفية الأول. نعم.
وإن كانت جملتين وهو مروي برفع أول والقلم، فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا العالم.
طيب لو طيب حين على الظرفية وهو حين خلق الله القلم قال له أكتب، يبقى هذا ليس، يبقى هنا ماذا ليس فيه؟ أنه قبل العرش، ما في أي لفظ بقى، يبقى العرش ما معه ما في بين ما ليس بينه وبين القلم خلاف حتى نقول أيهما أول، إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يبقى العرش أول مخلوقات بلا معارض. طيب لكن الإشكالية والتعارض يقع ماذا؟ حينما نقرأ بالرفع أول ما خلق الله القلم، يبقى ده أولية، تصريح بالأولي، من هنا قالوا هذا يكون أولا، وقد رجحوا جماعة منهم ابن جرير الطبري وجماعة. طيب الذين قالوا حتى مع رواية الرفع فالعرش أولا، أولها بماذا؟ أنه أول نسبي، الأولية هنا نسبية، أي أول المخلوقات من هذا العالم، وهذا لا يعارض أولية العرش، فتكون أولية نسبي. يبقى على الرفع أول ما خلق الله القلم ليس يدل ذلك على أنه قبل العرش، وإنما هي أولية نسبية، أي أول ما خلق الله هذا العالم، يبقى دي أولية نسبية. وعلى قراءة النص بلا إشكال من أصل، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. تبعت يا أخوان الوجهين، أحد يذكر الوجهين، أيهما أول، العرش أو القلم؟ وإذا قلت بأن العرش كان قبل القلم، فماذا أنت قائل في أول ما خلق الله القلم؟ هنقول إيه هنا؟ إحنا عندنا أول ما خلق الله القلم، جاء النص مش عرف. قول يا أستاذ إبراهيم. ماذا بقى نقول في هذا الحديث أول ما خلق الله القلم؟ يبقى هقرأها كيف؟ تأويلك هذا عند خلق الله القلم، قال اكتب، هنقرأها كيف؟ لا، أول ما خلق الله القلم قال اكتب، يبقى يعني النصب، ها؟ أو القراءة الثانية بقى، هيقول لك قائل لا احنا بنقرأها أول ما خلق الله القلم، يبقى دي جملة تامة، يبقى أول شيء خلق الله القلم، وهنرفع هذه وذاك على الابتداء والخبري. طيب ماذا سنقول حينئذ؟ ما تأويلها عند من يقول بأن العرش قبل؟ هيكون تأويلها إيه؟ أول ما خلق الله القلم، ها؟ تصريح، مش حين خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم، لا، أول ما خلق الله القلم، ويكون تأويل ماذا؟ أنها أولية نسبية، أنها أولية نسبية، وهي أول ما خلق الله من هذا العالم القلم، وليس من المخلوقات كلها، إنما من هذا العالم. يبقى إذن لا يتنافى مع أولية العرش أيضا، وتكون الأولية هنا في هذا الحديث نسبية. تابعوا يا إخوان، يبقى الوجهان، ها، أحد يقول ثاني، أقول يا صابر، وحينئذ لا تعارض ولا إشكال. أما نقرأ بالنص بلا إشكال، ما في تعارض أصلا. التعارض يأتي من التصريح بأن القلم أول المخلوقات، وهذه تكون على قراءة الرافع وليس على النصب. الثانية، يكون هنا صريحا في أن أول ما خلق الله القلم، فكيف نجمع بينه وبين أن العرش قبله؟ نقول هذا يحمل على أن هذه الأولية نسبية، ويكون المعنى أول ما خلق الله من هذا الإيه؟ العالم القلم، وليس أنه ماذا؟ أنه أولية مطلق. ويدل على هذا الرواية وفيها قبل أن يخلق، حين الأول ما خلق القرآن وكذا كذا، وكان ذلك قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة، وعرش وكان عرشه على الماء. فالكتابة مرتبطة بخلق القلم، انتبهوا، الكتابة مرتبطة بخلق القلم. فأول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال اكتب ماذا؟ قال اكتب مقادير كل شيء، فجرى. طيب يبقى هنا التقدير مرتبط بماذا؟ بخلق القلم. ووردت الرواية أن حال جريان القلم بالمقدور كان العرش على الماء، فقال في رواية عبد الله بن عمرو العاص: قدر الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. طب اجمع بين هذا الحديث وهات، ها، إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. يبقى إذا ماذا؟ يبقى إذا التقدير مرتبط بخلق القلم، والتقدير الذي قبل خلق السماوات والأرض خلف سنة كان وعرشه على الماء، يبقى إذن يدل على أن العرش قبل القلم المرتبط بالتقدير. واحد يعيد النقطة الأخيرة هذه مما يبين أن العرش قبل القلم، ما هو؟ أخذ الحديثين، الحديث الأول اللي هو حديث عبد الله بن عمرو العاص قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء، والحديث الثاني اللي هو أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال اكتب ماذا؟ قال اكتب المقادير كل شيء. يبقى هنا ماذا؟ ارتبط خلق القلم بإيه؟ بكتابة المقادير. طيب وكتابة، إذا جمع من الحديثين، وكتابة المقادير كانت لما حصلت كان عرشه على الماء. ومن هنا فالنصوص تدل على أن العرش قبل القلم، هذا بما لا إشكال فيه لأن النصوص واضحة في ذلك. وحتى على قراءة الرفع أول ما خلق الله القلم، يبقى هذا على قراءة الرفع ماذا يكون؟ ها أولي نسبي. ومن هنا ما الإشكال الأقوى من هذا؟ الإشكال الأقوى من كون هل العرش الأول أو القلم؟ العرش أو الماء، لأن الحديث هذا فيه وكان عرشه على الماء، فلا يخلو إما أن يكون خلق معا عرشه والماء، لأنه ما فيش في أولي بقى هنا وكان عرشه على الماء، إما أن يكون خلق معا وإما أن يكون الماء أولا وإما يكون عرش أولا، إذن يقع في الخلاف القوي. ومن هنا ابن جرير وهو بيرجح أن القلم أول يقول لما بيأتي يفصل في الثانية يقول والماء قبل العرش، يعني ابن جرير بيفصل يرجح أن يكون الماء قبل العرش وإن كان هو يرى أن القلم الأول. ومن هنا يكون النزاع قويا في مسألة العرش والماء. أما مسألة العرش والقلم فالنصوص ظاهرة في أن العرش قبل القلم، ولهذا يقول ابن القيم والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش أو بعده، قولان عند أبي الهمذاني، والحق أن العرش قبله لأنه انتبه التعليل بقى قبل الكتابة كان ذا أركان قبل الكتابة، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان خلق القلم والكتابة، لما براه الله قال اكتب كذا فغدا بأمر الله ذا جريان. إذن ارتبطت الكتابة بخلق القلم. طيب والكتابة كانت والعرش على الماء. نعم لا ما يكون الترجح من هذا، لأن إذا صح الحديث خلاص سواء في مسلم أو في غير. نعم.
قال وإن كان جملتين وهو مروي برفع أول والقلم فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا العالم ليتفق الحديثان، الحديث عبد الله بن عمرو صريح في أن العرش سابق على التقدير والتقدير مقارن لخلق القلم، وفي الحديث الآخر لما خلق الله القلم قال له اكتب، فهذا القلم أول الأقلام وأفضلها وأجلها، وقد قال غير واحد من أهل التفسير إنه القلم الذي أقسم الله به.
نعم نون القلم. نعم.
قوله وكتب في الذكر يعني اللوح المحفوظ كما قال ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، أي من بعد اللوح المحفوظ، يسمى ما يكتب في الذكر ذكرا كما يسمى ما يكتب فيه كتابا كقوله عز وجل إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. والناس في هذا الحديث على قولين، منهم من قال إن المقصود إخباره بأن الله كان موجودا وحده ثم ابتدأ إحداث جميع الحوادث جنسها وأعيان
فجنسها وأعيانها,
وأعيانها مسبوقة بالعدم, وإن جنس الزمان حادث لا في زمان, وجنس الحركات والمتحركات حادث, والله صار فاعلا بعد أن لم يكن يفعل شيئا من الأزل إلى حين الفعل, ولا كان الفعل ممكنا. والقول الثاني المراد إخباره عن مبدأ خلق هذا العالم المشهود الذي خلقه الله في ستة أيام ثم استوى على العرش كما أخبر القرآن بذلك في غير موضع. دليل صحة القول الثاني من وجوه: أحدها أن قول أهل اليمن جئناك نسألك عن أول لنسألك عن أول هذا الأمر, وهو إشارة إلى حاضر مشهود, والأمر هنا بمعنى المأمور أي الذي كونه الله بأمره, وقد أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم عن بدء هذا العالم الموجود لا عن جنس المخلوقات لأنهم لم يسألوه عنه, وقد أخبرهم عن خلق السماوات والأرض حال كون عرشه على الماء, لم يخبرهم عن خلق العرش وهو مخلوق قبل خلق السماوات والأرض. وأيضا فإنه قال كان الله ولم يكن شيء قبله, وقد روي معه وروي غيره, والمجلس كان واحدا, فعلم أنه قال أحد الألفاظ والآخران روي بالمعنى, ولفظ القبل ثبت في غير هذا الحديث, وحينئذ فالذي ثبت عنه لفظ القبل فإنه قد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء الحديث, ولهذا كان أكثر أهل الحديث إنما يرونه بلفظ القبل كالحميدي والبغوي وابن الأثير وغيرهم, وإذا كان كذلك لم يكن في هذا اللفظ تعرض لابتداء الحوادث ولا لأول مخلوق. وأيضا فإنه قال كان الله ولم يكن شيء قبله أو معه أو غيره, وكان عرشه على الماء, وكتب في الذكر كل شيء, فأخبر عن هذه الثلاثة بالواو, وخلق السماوات والأرض روي بالواو وبثم, فظهر أن مقصوده إخباره إياهم ببدء خلق السماوات والأرض وما بينهما, وهي المخلوقات التي خلقت في ستة أيام لابتداء خلق ما خلقه الله قبل ذلك. وذكر
يعني هذا العالم المشاهد المخلوق هذا الإخبار عنه, وهذا لا ينفي أن يكون هناك ماذا مخلوقات قبل, هذا رد على من يقول بأن المخلوقات وأول هذا العالم المشاهد, وأن الله قبل ذلك لم يخلق, وبالتالي تعطل الله عز وجل عن الخلق زمانا, فيبقى مبدأ الحوادث هذا العالم المعلوم, وأن الله عز وجل لم يخلق قبل كان معطلا عن الخلق زمانا. نعم.
وذكر السماوات والأرض بما يدل على خلقها, وذكر ما قبلها بما يدل على كونه ووجوده ولم يتعرض لابتداء خلقه
اللي هو العرش. نعم.
وأيضا فإنه إذا كان الحديث قد ورد بهذا وهذا فلا يجزم بأحدهما إلا بدليل, فإذا رجح أحدهما فمن جزم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد المعنى الآخر فهو مخطئ قطعا, ولم يأتي في الكتاب ولا في السنة ما يدل على المعنى الآخر, فلا يجوز إثباته بما يظن أنه معنى الحديث ولم يرد كان الله ولا شيء معه مجردا, وإنما ورد على السياق السابق, ولا يظن أن معناه الإخبار بتعطيل الرب تعالى دائما عن الفعل حتى خلق السماوات والأرض.
نعم, يعني يكون الله معطلا عن الفعل حتى خلق السماوات والأرض. نعم.
وأيضا فقوله صلى الله عليه وسلم,
وهذا أصحاب القول الأول يقولون ماذا؟ يقول الله صار فاعلا بعد أن لم يكن يفعل شيئا من الأزل إلى حين الفعل, ولا كان الفعل ممكنا, ده أصحاب القول الأول, الله معطل عن الفعل حتى فعل, لم يكن يفعل شيئا من الأزل إلى حين الفعل, ولا كان الفعل ممكنا. إنما أصحاب القول الثاني يقولون المراد إخباره عن مبدأ خلق هذا العالم المشهود الذي خلق الله في ستة أيام ثم استوى على العرش كما أخبر القرآن بذلك في غير موضع, لا ما قبل ذلك, والدليل في الحديث نفسه وكان عرشه على الماء, يعني قبل ذلك في عرشه ماء, ولم يذكر ابتداء ذلك. إذن لم يكن الله معطلا عن الفعل زمانا ما, ومن قال بأن الله معطل في زمن ما فليأتي بدليل. فلا يزال ربي يفعل، فهو فعال لما يريد، ولأن تعطيلها عن الفعل لعدم إمكان هذا الفعل، كون هذا الفعل غير ممكنا، هذا دليل عجز، وهذا نقص في حق الرب سبحانه. وهذا معنى كلمة شيخ الإسلام لما قال حوادث إيه لا أول لا، يعني لا يزال الرب يفعل. وليس معنى كلام شيخ الإسلام بحوادث أول لها أن الحوادث تكون أزلية أزلية الرب، لا، كان الله ولا شيء قبل، والله عز وجل الذي لا يفعل لا يزال يفعل. أمن بالحقيقة دول، كان الله ولا شيء قبله، هو الأول الذي ليس قبله شيء، وآمن فعال لما يريد، لأن تعطيل عن الفعل ناقص. إنما تقول بأن قول شيخ الإسلام يقتضي أزلية المخلوقات كالرب، يبقى تعدد القدماء، هذا كلام الفلاسفة. إنما شيخ الإسلام فرق بين رب كان ولم يكن شيئا قبله، وبين فعل لم يعطل عنه، لأن هذه صفاته سبحانه وتعالى. والمراد هذا الجنس في المخلوقات، وإلا أحد المخلوقات تأتي حسب إرادته ومشيئته سبحانه. وهذا الكلام الذي يتفق مع النصوص الشرعية. إذا من تقول في زمان الله معطل عن الفعل ثم فعل بعد ذلك لكون الفعل لم يكن ممكنا وقتها، من الذي قال؟ ما الدليل؟ فحديث إقبال البشرى بنتهم لما قالوا جينا نسألك عن أول هذا الأمر ما كان، قال كان الله ولم يكن شيئا قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كذا، ده ابتداء خلق السماوات والأرض، وليس أول المخلوقات بصفة عامة. ليه؟ لأن العرش قبل خلق السماوات والأرض. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر هنا عن ماذا؟ عن العالم ماذا؟ المشهود الذي خلق الله ستة أيام. وهذا الذي سألوا عنه، عن هذا الأمر سألوا عنه، جئنا لنسألك عن أول هذا الأمر، وإشارة إلى حاضر مشهود. وليس عن أول مخلوقات بإطلاق، بدليل أن العرش كان قبل خلق السماوات والأرض، ولم يأتي ولم يخبرهم عن خلق العرش وهو مخلوق قبل خلق السماوات والأرض. فليس الله معطلا عن هذا الخلق زمانا، ومع ذلك نقول، فنقول لا يزال يخلق سبحانه، ونقول كان الله ولا شيء قبل، بس. نعم.
قال وأيضا فقوله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله أو معه أو غيره وكان عرشه على الماء، لا يصح أن يكون المعنى أنه تعالى موجود وحده لا مخلوق معه أصلا، لأن قوله وكان عرشه على الماء يرد ذلك، فإن هذه الجملة وكان عرشه على الماء إما حالية أو معطوفة، وعلى كلا التقديرين فهو مخلوق موجود في ذلك الوقت، فعلم أن المراد ولم يكن شيء من العالم المشهود.
نعم.
قال المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة.
نقف هنا، نقف عند مرتبة المشيئة. نعم طبعا. طبعا. مش عارف ليه تكلم، ليه تكلم كتابة وكلام، كلام تكلم به مع جبريل وكتب في اللوح بس. ما الذي ايه؟
بأخذ الظاهر هذا، بأخذ الظاهر إن ده الخلق الذي أخبرنا الله عنه، فظن أن الخلق المعروف السماء والأرض وما بينهم وكذا في 6 أيام هو ده الخلق. طيب هو سبحانه وتعالى قبل ذلك، فيكون بقى الفترة بين كونه وبين خلقه يكون هذه الفترة لا خلق فيها عندهم، هكذا يقولون.
أحسن الله عليكم شيخنا. هذا أخ يسأل يقول هل هناك إشكال في كلام المصنف تقبل حكمته أو اقتضت حكمته؟
اقتضت الحكمة، لا ما في إشكالية، مقتضى الشيء أنا ما في إشكالية
تقبل حكمة.
فهو المقتضى هذا لا إشكال فيه، أما مسألة يعني تقبل الحكمة أو كذا، وإن كانت هي بمعنى المقتضى لكن تترك، لكن تترك. نعم، فنسبة الفعل إلى الحكمة. نعم.